رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فهذا أوان الشروع في رسالتنا الخامسة بتوفيق الله سبحانه وتعالى من رسائل السلف، والتي بعنوان نواقض الإسلام العشرة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وهي الرسالة التي نختم بها هذه المجموعة من رسائل السلف في الدورة الخامسة والمنعقدة في مدينة المحلة الكبرى بمسجد رياض الجنة في الفترة من 25 إلى 26 من شهر ربيع الثاني لعام 1433 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا المولى عز وجل بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يبارك لنا ولكم فيما قرأنا ونقرأ، وأن يجعلنا وإياكم هداة المهتدين غير ضالين ولا مضلين، بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم متمسكين، وعلى منهجه من السالكين، وعلى أثره من المقتفين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ومعلوم شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى فهو من بقية السلف، عالم عصره وإمام وقته وزمانه، نفع الله سبحانه وتعالى به نفعا عظيما، ورفع الله سبحانه وتعالى به لواء التوحيد، قمع الله حتى صار علما بارزا وفارسا متميزا ومجاهدا في شتى الميادين. الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى برع في كل العلوم، ولم يكن علمه قاصرا على فن دون فن، ففي الفقه كان فقيها، درس الفقه على والده وجده، وفي الحديث كذلك، فمن شيوخ المبرزين العلامة السندي صاحب الحواشي على الكتب الستة، ودرس اللغة ودرس التفسير والسيرة، وفي كل ذلك صنف وألف رحمه الله تعالى رحمة واسعة. لكن من أبرز ما ظهر على يديه ومن أعظم ما برز في منهجه ما تعلق بالعقيدة والتوحيد، حتى صار حاملا لواء التوحيد في عصره ومن بعد عصره، فالناس عيال على كتبه رحمه الله تعالى. لقد وضع نفسه بعد فضل الله سبحانه وتعالى ضمن قائمة المجددين الذين جدد الله سبحانه وتعالى بهم دين الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو مجدد بحق وإمام بصدق، هو شيخ الإسلام وهو الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. كتب في التوحيد والعقيدة كتابات لا نقول لم يسبق إليها في أدلتها، وإنما لم يسبق إليها في طريقتها وتصنيفها وتأليفها. فهذا كتابه التوحيد علم شامخ ودليل بارز على إتقانه ورسوخه وحسن تأنيفه وتصنيفه فيما يتعلق بنوع واحد من أنواع التوحيد. حصل فيه البعد والشرود حتى عادت الأمة أو تكاد إلى الوثنية الأولى، فألف هذا الكتاب على أبواب متعددة ضمن عنوان كبير وهو كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، ليعرف الأمة التوحيد ووجوبه ووجوب الدعوة إليه، وليحذر الأمة من الشرك. فهو الذي بيّن أن هذه الكلمة كلمة التوحيد لا يكفي أن ينطق بها الإنسان ولا أن يعرف معناها، أن ينطق بها فقط ولا أن يعرف معناها فقط ولا أن يدعو إليها فقط، بل لابد أن يضاف إلى ذلك معنى كبير هو من أركان هذه الكلمة، ألا وهو البراءة، حتى يضيف إلى ذلك البراءة من الشرك. واستدل على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله فقد حرم دمه وماله. فعلق النبي صلى الله عليه وسلم الحكم هنا تحريم الدم والمال على أمرين: قال لا إله إلا الله، والثاني كفر بما يعبد من دون الله. فيما يقارب 70 بابا، 66 أو 67، في كل باب يضع رحمه الله تعالى لبنة من لبنات التوحيد، ويضع أيضا صورة من صور الشرك، سواء كانت المخرجة من الملة أو الناقضة لكمال التوحيد الواجب. وبعد هذا الكتاب تظن أنه ليس يحتاج إلى كتاب في التوحيد، ولكنك تفاجأ بكتب أخرى تقول: ماذا عسى أن تضيف؟ فتنضاف معاني هيالة واضحة ككتاب مسائل الجاهلية فيما خالف فيه النبي صلى الله عليه وسلم المشركين وأهل الكتاب في مسائل متعددة، ليعلم المسلم كيف يميز بين دين محمد صلى الله عليه وسلم الذي جاء به وبين دين أبي جهل وأبي لهب. فتقول: يكفي. لكنك تفاجأ بكشف الشبهات حين يدك حصون القبوريين دكا دكا وأهدمها على رؤوسهم حتى لا تقوم لهم قائمة، في شبهات مختصرة لا نظن أن صوفيا يمكن أن يستوعبها أصلا لو أراد أن يستدل وأن يأخذ به شبهات ليرد على الموحدين. لا أظن أن واحدا من هؤلاء يمكن أن يجمع هذه الشبهات بهذا الإتقان الذي جمعه ثم رد عليه رحمه الله تعالى بطريقة سلفية قوية. ثم اختصر ذلك في قواعد أربعة، في قواعد أربعة ضمنها اختصار كشف الشبهات لتكون رسالة عاجلة لمن أراد الحق باختصار. ثم أصوله الثلاثة التي أوقف المسلم عندها وعند معانيها وتحقيقها، وهي أسئلة القبر، فهي ليست أسئلة مخترعة منه، وإنما هي أسئلة أخذها من السؤال الذي يبتلى ويفتن الناس في قبورهم به: من ربك وما دينك ومن نبيك. أيضا في ترتيب عجيب وفي استدلالات قوية عرف بها من وجه دين محمد صلى الله عليه وسلم، ثم وضع الأصول الستة وفيها بيّن المنهج القويم لدعوة التوحيد وما هي الأصول التي تقوم عليها عمد هذه الدعوة، ثم مواضع ستة في السيرة وقف معها ليقرن بين حياة النبي العملية وبين دعوة التوحيد وغير ذلك من المصنفات الكثيرة. في رسالة الطاغوت وما يتميز به المسلم عن المشرك، ووضع رسالة في عقيدته، عقيدة محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، إلى غير ذلك من الرسائل تجدونها ولله الحمد منا فيما ذكرناه يعني كله مشروحا على الموقع بفضل الله عز وجل. كتاب التوحيد مرات، هذا المرة الثالثة نقرأ في شرح تيسير عز الحميد، مسائل الجاهلية شرحناها مرتين، الأصول الثلاثة، قواعد الأربع، كشف الشبهات، ستة مواضع في السيرة، الأصول الستة، الأصول الثلاثة، ما يتميز به المسلم عن المشرك، عقيدة محمد بن عبد الوهاب، كل هذا ولله الحمد منا شرحناه لأننا نرى أن دعوة هذا الرجل كانت دعوة مباركة، وهي في الحقيقة في أهم موضوع وأخطره، ألا وهو موضوع التوحيد والشرك. فمن ضمن الرسائل هي المباركة هذه الرسالة التي معنا، وهي نواقض الإسلام العشر. وقصد رحمه الله تعالى من وراء هذه الرسالة أن يبين النواقض، انظروا كيف أنه يجمع ويفصل ويختصر ويزيد، كلها تدور في فلك واحد لكن بعبارات مختلفة وبأبعاد متفاوتة، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. فوضع هذه النواقض البارزة التي وقع فيها كثير من الناس، وهو قال يعني رحمه الله تعالى بأن هذه المواضع إنما يعني ذكرها لكثرة ما يقع الناس إيه؟ لكثرة ما يقع الناس فيها، لكثرة ما يقع الناس فيها، فذكر هذه النواقض العشرة. وهذه النواقض لا تختصر ب أو لا تقتصر على العشرة، فنواقض كثيرة، فكل ما أجمعت الأمة على كونه ناقضا من نواقض الإسلام فهو من النواقض، ولما ذكر أشهرها رحمه الله تعالى وأكثرها وقوعا في الأمة، وما أحوج الأمة لأن تعرف هذا التوحيد وأن تعرف الشركة حتى تحذر حتى تحذر الأمة من الوقوع فيه. ذنب إذا أتى به الإنسان خلد في النار، ألا وهو الشرك. فإن قال مصلٍ مزكٍ حاج وغير ذلك، إذا قال ووقع في الشرك الأكبر وهو يعلم ذلك فإنه يخرج من ملة الإسلام، ولو كان على عبادة وعلى طاعة وعلى نفقة وعلى جهاد. الذنب الذي يغفر هو الشرك بالله تبارك وتعالى، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. تخيل واحد على صلاة وصوم وزكاة وحج وهذا ويقول مدد يا بدوي، مدد يا حسين، تخيل يخرج من الإسلام بهذه الكلمة، فالأمر خطير يا أخوان جدا. ولهذا لا بد أن نجعل خطبنا كلها في التوحيد ولوازم التوحيد ونواقض التوحيد ومقتضيات التوحيد، والدين كله توحيد، ولا بد أن تلمح في أي موضوع تتكلم فيه. كما أشار إلى ذلك العلماء، قالوا القرآن كله توحيد، إما إخبار عن الله عز وجل بأسماء وصفات وهذا توحيد الأسماء والصفات، وإما إخبار عن الجنة والنار وكذا، وهذا ما عده الله عز وجل للموحدين في الجنة وما عده الله تبارك وتعالى للمشركين من نار يخلدون فيها، وإما إخبار عن قصص الأنبياء وهذا إخبار عن أئمة التوحيد الذين جاءوا بالتوحيد وحذروا من الشرك، ولقد بعثنا في كل أمة الرسول أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وإما إخبار عن لوازم هذا التوحيد من الأوامر والنواهي، فكل الأوامر داخلة فيه وكل النواهي داخلة فيه، فما الذي يبقى إذن؟ القرآن إخبار عن الله، إخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن الأنبياء يعني، إخبار عن الأمم الماضية، إخبار عن العداء الذي جرى بين أهل التوحيد وأهل الشرك، كما ترى في قصة كل نبي، ما في نبي جاء وقال عبد الله ما لكم من الله غيره، فقالوا سمعنا وأطعنا، هات كده قصة نبي. وإلى نوح ولقد أرسلنا نوح إلى قومه فلبث فيهم سنة 50 عام بقي يدعو لهذا التوحيد حتى استغشوا ثيابهم وجعلوا أصابعهم في أذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبار ولم يستجيبوا له وما من معه إلا قليل وأهلكهم الله تبارك وتعالى. إبراهيم عليه السلام أنتم تعلمون أشعلوا له النيران وأوقدوا فيها، موسى عليه السلام أنتم تعلمون أيضا ما جرى عليه، لوط، هود، صالح عليهم الصلاة والسلام، كل هؤلاء عانوا جاءوا بهذا الحمل العظيم وهذه الدعوة المباركة، ولكن تعرض لما تعرض، حتى يقول لوط أليس منكم رجل رشيد، رجل واحد رشيد، أليس منكم رجل رشيد، عانوا. وهل ترى أن الله تبارك وتعالى كان عاجزا عن نصرتهم؟ لا، لكن هذا صراع وهذا أصل يا أخوان. ولهذا الإنسان لا يستبعد سبه وشتمه وضربه وسجنه وطرده وقتله، كل هذا جرى على الأنبياء وعلى المرسلين، فكان من المخرجين، فكان من المرجومين. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس ويبشرهم بعذاب أليم، هذا موجود. فأمر الشرك أمر خطير، ولا بد أن نوعي أمتنا هذا قبل أن نقول بل بدلا من أن نهتم بتثقيف الأمة كما يقول دستوريا وسياسيا إنما نوعي أمتنا الخطر الأول وهو الشرك، وندل أمتنا على التوحيد وعلى السنة وعلى الاتباع. والناس في الحقيقة أكثرهم جهال، وهذا نتيجة قصورنا نحن وتقصيرنا. إخواني لا تلتفتوا إلى غير هذا، إلى التوحيد وإلى السنة في الأصول والثوابت، هذا الذي ندرسه يا إخواني هو من المنهج القويم، ده طريقة الأنبياء والمرسلين، الصلاة والصوم والزكاة والحج، هذا كله من لوازم الدعوة الأم والأصل توحيد السنة. ونحن لا نفرط في أي شيء، ليس معنى هذا نحن نترك شيء، لا أبدا أبدا، كما قلنا ولو السواك لا، تقصير الثياب ولا، أداب العطاس والجماع والنوم والكلام والسفر والطعام والشراب، كل هذا كيف؟ احنا عندنا الشعر بنص، اي شعور تؤخذ واي شعور لا تؤخذ، شعور يجب اخذه، شعور يحرم اخذه، شعور يستحب اخذه، شعور يكره اخذه، شعور يباح اخذه، حتى الشعر يعني ان استطعت ان تحك رأسك الا بدليل، هذا كلام ليس يعني يقال في الاتباع فقط وله الواقع العملي. واحد ياخذ لحيته يجوز، واحد ياخذ من شاربه حرام مستحب، وبينهما شفة تتحرك، حرام تأخذ من هذا مر من شعرك، مباح أن تأخذ من شعرك، يجب أن يكون في الحج شعرك، يجب أن يكون في الحج مباح، فيما عدا ذلك ما سكت عنه الشارع، لباسك بنص دليل، حط غطرة مباح، ثياب مستحب، تقصير واجب، ثياب الخارج عن المروءة مكروه، ما عدا ذلك مباح، كل شيء عندنا، تعطس بنص، تأكل بنص، تشرب بنص، كل شيء. لكن كل هذا يمكن أن نجمعه في الخطبة، في الكلمة، لابد. لا نقول كما كمن يقول خطبة كاملة في شرك القبور ليه، يقول كذا خطبة كاملة في شرك القبور ليه، ليه وفي عاد حد بيعبد القبور، خطبة كاملة في شرك القبور يعني خطبة كاملة يعني منهج المنهج السلفي صار يستكثر أن تخطب خطبة كاملة في شرك القبور. أما قلت لكم أن ما في فرق بين هذا القول وبين القول في الصوفية وبين القول في الروافض وبين القول في الشباب وبين كل هذا واحد. أنا قلت لكم مسألة ما تكون عبارات ولا كلمات، وإذا أخواني لابد أن تتميز به، هذا ما يميزك. إحنا لا نحسن، لا نحسن أو لا يمكن بمعنى أصح لا يمكن قط أن نضحي بدعوتنا دعوة التوحيد والأنبياء والمرسلين ونأخذها إلى كهوف وقصور وقصور أهل الجاهلية والطرق المظلمة الضيقة، ولكن نبقى على هذه الدعوة الأصيلة ونرى الحمد لله حاجة أمتنا إلى ذلك ونقوم. ما يحاسبنا رب عز وجل أنني لم أحكم وأنا غير قادر، أو حكمي بشرطي ضلالي وبعدي، حسبنا ربي احنا نقول لما لم تحكم يا هشام، اقول يا ربي ما وجدت سبيلا الا ان اعصيك، ما وجدت سبيلا الا ان اخالف امرك، فعظمت امرك وقدمت كتابك واستدللت بسنة نبيك. لو كان هذا يا ربي جائزا اما كان يكون في كتابك وسنة نبيك وعلى ألسنة أنبيائك ورسلك وأتباع الأنبياء والرسل. ما يحصل مرة في التاريخ، مرة في التاريخ أن تحكم الجاهلية حتى نصل بذلك إلى حكم الإسلام، حتى نقول لنا في موسى قدوة، لنا في عيسى قدوة، لنا في إبراهيم قدوة، لنا في لوط قدوة. ما في قدوتكم، من قدوة فين؟ قدوة من أنبياء الله، قدوة مين؟ الأئمة الصالحون أحمد بن تيمية بن عبد الوهاب. فما أحوج الأمة إلى هذا المنهج. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، هجيب رسالة مختصرة معكم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل أمة قال بسم الله الرحمن الرحيم. فبدأ رحمه الله تعالى بالبسملة اقتداء بالكتاب العزيز واكتفى بذلك لأن المقام مقام اختصار، وبدأ في الموضوع مباشرة بعد البسملة وقال اعلم أن نواقض الإسلام عشرة نواقض، وهذا من باب التبرك بالبسملة في بدايتها، والكلام عن البسملة وما فيها من فائدة كلام قد سبق أن كررناه تكرارا ومرارا، وبعض المصنفين حتى في المطولات اقتصر على البسملة مثل ما ذكر البخاري رحمه الله تعالى في بدء صحيحه، فلم يجعل مقدمة له وإنما بدأ بالبسملة. قال بسم الله الرحمن الرحيم كتاب كيف كتاب الوحي، كيف كان بدء الوحي، باب كيف كان بدء الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم. بدأ بالبسملة فقط واقتصر بالبسملة وجعل كتاب بدء الوحي كالمقدمة بين يدي كتابه، فلما كان مراده جمع السنة، والسنة إنما هي مبينة للقرآن وكذا، فبدأ بكتاب إيه؟ بدء الوحي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، وبين مراده من ذلك وقصده وهو حسن النية والتعليم، فقال وذكر حديثا إنما الأعمال بالنيات. فقد يكتفى بالبسملة وقد تطول المقدمة مثل ما جعل مسلم رحمه الله تعالى في بدء صحيحه، فقد جعل أيضا مقدمة طويلة على كل أيا كان البسملة مستحبة عند بدء كل عمل، ولو كان الحديث الوارد في ذلك ضعيفا، ولكن الاستعانة بذكر الله تبارك وتعالى والاقتداء بالكتاب العزيز، والبسملة معروفة بأنها على الراجح هي آية في مستقلة يوصل بها بين الصورة وتكون في بدء الصورة وهي مستقلة، وهذا قول جماعة من أهل العلم، وهي بعض آية في سورة النمل اتفاقا وإجماعا. فالبدء بالبسملة سواء كان في كلامك تريد أن تتكلم ابدأ بالبسملة، تصنف ابدأ بالبسملة، وهكذا تعمل عملا تبدأ بالبسملة، فهي استعانة بالله تبارك وتعالى. ولهذا قدم المعمول الجار والمجرور بسم الله، ومقدر فيها محذوف ألا وهو ابتدائي أو أبتدئ، سواء قدرت اسما أو قدرت فعلا، أبتدئ بسم الله أبتدئ أو بسم الله ابتدائي، وهو إذا قدرت اسما. ولعل هذا يكون كقول الله سبحانه وتعالى بسم الله مجريها ومرساه، فيكون هذا مقدرا بالإيه؟ بالاسم. فيقدر الإنسان هذا يستعين بالله تبارك وتعالى فيبدأ بالبسملة قبل المقدر، هذا الصواب أو الأرجح من أن المقدر هو مقدم على البسملة الباء والسين بسم الله أو متأخر، وهل يكون فعلا أو يكون اسما؟ والراجح أنه يقدر بفعل ويكون متأخرا حتى يكون التبرك بالبسملة أولا، بدل ما أقول أبدأ بسم الله أقول بسم الله أبدأ، بسم الله إيه؟ أبدأ، فجر المجرور وأقدر بعدها الفعل الذي أريده، بسم الله أقرأ، بسم الله آكل، بسم الله كذا. فما ذكرت على قليل إلا كثرته، ولا على شيء إلا باركته. ففرق ما بين الذبيحة المطعومة المباركة وغيرها البسملة، فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، وقال ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه والنول فسق، فإذا سميت لم تكن فسقا بل طيبة، وإذا لم تسمي كانت إيه؟ إذا سميت كانت مباركة طيبة، وإذا لم تسمي كانت فسقا. ولهذا كان القول الراجح من أقوال أهل العلم أن البسملة إنما يؤتى البسملة على الذبيحة هي واجبة، وأنه لو تركت ولو سهوا لا تؤكل الذبيحة، على الصحيح حتى لو تركت سهوا لا تؤكل الذبيحة، كما ذكر ذلك ورجح ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وإن كان الجمهور يرى أن البسملة لو تركت سهوا فإن الذبيحة تؤكل، نعم، ولهذا يلزم أن تكون هذا حتى في ذبيحة النصراني أو اليهودي. لكن لما لم نعلم عن ذبيحة النصراني اليهودي فإننا نبني الأمر على الليه؟ على قول الله تبارك وتعالى وطعام الذين يتبح لكم وطعامكم إيه؟ حل لهم. قال أعلم أن نواقض الإسلام 10 نواقض. الأول الإشراك، الشرك في عبادة الله وحده لا شريك له، قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وقال إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار، ومن الذبح لغير الله كمن يذبح للجن أو للقبر، هذا الأول وهو الشرك بعبادة الله تبارك وتعالى وحده لا شريك له. فبدأ بالناقض الأول، الناقض الأول الذي هو أعظم الإيه؟ الذي هو أعظم النواقض على الإطلاق، وهو الشرك بالله تبارك وتعالى. طيب لماذا هو أعظم النواقض يا أخوان؟ لماذا هو أعظم النواقض؟ لأنه الذي لا يغفر، إن الله لا يغفر أن يشرك به، فهو الذي لا يغفر إذا مات العبد عليه، المعنى يعني لا يغفر يعني إذا مات العبد عليه، وإلا إذا تاب العبد من الشرك قبلت توبته. قال سبحانه وتعالى قد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، ومع ذلك قال الله أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه، وقال فرعون أنا ربكم الأعلى، ومع ذلك قال الله سبحانه وتعالى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو إيه أو يخشى. فليس يوجد ذنب على الإطلاق أبدا، لا شرك ولا كفر ولا إلحاد ولا أي شيء لا يتاب منه، أي لا تقبل التوبة منه، بل كل ذنب إذا تاب العبد منه قبل التوبة. وحدها ما لم يغرغر. هذا بالنسبة لي الوقت الخاص لكل شخص، والعام إذا طلعت الشمس من مغربها فحينئذ لا ينفع نفس الإيمان ولم تكن أمانة من قبل أو كسبت في إيمانها خير. ولهذا التوبة لها شروطا معروفة من الإقلاع والندم والعزم على عدم العودة ورد الحقوق إلى أصحابه إذا كان متعلقا بحق مخلوق، ويضاف إلى ذلك شرطان. الأول الإخلاص، فمن تاب ولا يرجو بذلك وجه الله ما تقبل، لأن التوبة عمل صالح، والعمل الصالح ما يقبل إلا بالإخلاص. الأمر الثاني أن تكون التوبة في وقت الإمكان، ووقت الإمكان على حسب الشخص وعلى حسب الوقت العام، على حسب كل شخص. ما لم يغرغر، ما لم يغرغر، إن الله يقبل توبته عليكم ما لم يغرغر كما قال نبيه صلى الله عليه وسلم. فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون، والوقت العام اللي هو الوقت للناس كلهم، إذا طلعت الشمس من مغربها فحينئذ لا تنفع نفسا إيمانه لم تكن إيمانه من قبل وكسبت في إيمانها خيرا. أما من مات على شرك فإنه لا يغفر. طيب، هل الشرك فقط لا يغفر ولا ما والاه أيضا؟ وهو قول الله سبحانه وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هل ما دون ذلك يعني ما هو أقل من الشرك، ولا ما دون ذلك أي ما غير الشرك مما يساويه؟ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أي ما هو أقل من الشرك وما في رتبة الشرك. فالله لا يغفر الشرك، فإن قال قائل إذن هذا نص في أن الله يغفر الكفر المخرج من الملة، نقول ليس دليلا. يقول ليه الله نص على الشرك فقط؟ نص على الشرك فقط، نقول أولا الشرك والكفر يتناوبان، وإن كان كل شرك كفرا وليس كل كفر شركا، ولكن المعنى والآية ما قالت إن الله لا يغفر الكفر، إنما قالت لا يغفر الشرك ويغفر ما دون، أي ما دون ما هو أقل من الشرك، والكفر ليس أقل من الشرك، يبقى هو أيضا لا يغفر، لا يغفر. ولهذا لا يعترض بهذه الآية على من رأى كفر ترك الصلاة. ليه؟ على اعتبار أنها مش من الشرك. لا يعترض لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمى ترك الصلاة شركا، فقال بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. يبقى من سجد، من عبد، من ذبح، من كذا، يعني أشرك بينه من أنواع الشرك أو كفر، إعراض، نفاق، شك، كذا، سب الله، سب الرسول، مزق المصحف إلى غير، الحد، أنكر معلما من الدين بالضرورة، كل هذا في قول لا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دونه، هو فوق بقى ما دونه، ويكون ما دونه مما ورد الأدلة بأنه يغفر. يبقى يغفر، لا يغفر الله كل ذنب ورد في النص أن صاحبه مخلد فيه، أما ما ورد بأنه لا يخلد صاحبه فإنه يغفر بإذن الله تبارك وتعالى، يكون يعني تحت المشيئة، إن شاء غفر وإن شاء عذب، زي الزنا والربا والقتل والسرقة. ولهذا وأنت مغمض عينيك، مغمض، تقرأ قول النبي لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، قالوا من يا صلاه؟ قال من لما يأمن جاروه بوائق، يبقى خلاص لا يؤمن، يعني الإيمان الكامل الواجب. لا يزني الزاني حين يزني مؤمن، برضو هذا النفي الكمال الواجب. لا ترجعوا بعد كفار نضرب بكم القضاء، كفر دون كفر. ليه؟ يعني كل هذه وردت الأدلة بأنها ليست مخرجة من الملة. وإن زنى وإن سرق دل على أن الزنا لا يخرج من الملة. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا دل على أن القتل ما يخرج من الملة. ولهذا احنا قلنا ضبط القواعد مهم في هذا الباب. ومن أخطر القضايا أخوان قضايا الكفر والإيمان، قضايا الكفر والإيمان، لأن الحكم الكفر أخطر حكم، الحكم اللي على رأس جميع الأحكام الحكم بالتكفير. الكافر الأصل معروف، هذا سهل، لكن المسلم إذا أتى بناقض هذا لابد حتى تخرجه من ملة الإسلام، لابد أن تخرجه بتوافر شروط وانتفاء موانع، وما يقوم بذلك إلا الراسخون، مش أي أحد، ليس أي أحد من صغار الناس ومن صغار طلبة العلم وكذا، لا، يجي الواحد يستفتى في الطهارة ولا يجيب ويجي الصفتي ويجي بقى مش يستفتي بالكفر، لا يعرض ونفسه، يعرض نفسه ليحكم على الناس هذا بتكفير أو بعدم التكفير، لا لا، إنما الواجب على الإنسان إيه؟ أن يلتزم هذه الضوابط. فذكر النقل الأول الذي هو إيه؟ الذي هو شركه بدأ به لأنه من أعظم النواقض، يعني وما مثله مما تذكره إن شاء الله تبارك وتعالى. والشرك هو دعوة غيره معه، دعوة غيره معه أن تجعل الله ندا في عبادته وطاعته، وهذا معنى لا إله إلا الله، أي لا معبود حق إلا الله، لا إله نافي، إلا الله إثبات، لا إله هذا تنفي جميع الآلهة المزعومة، إلا الله تثبت الألوهية في الرب سبحانه وتعالى. والمعنى لا إله حق إلا إيه؟ إلا الله، وهي الكلمة هي العروة الوثقى، وهي كلمة التقوى، وهي الكلمة التي أصلها ثابت وفرعها في السماء، وهكذا. فهي الكلمة العظيمة إذا أتى الإنسان بها، ركناها النفي والإثبات، ركناها النفي والإثبات. طيب، كما قال سبحانه وتعالى: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين، إذ نسويكم برب العالمين. طب هل هم سووا رب العالمين؟ مش يكون دول سووا الأنداد برب العالمين؟ هي. قالوا خلقوا مثل ما خلقوا، انتبهوا لهذا المعنى بارك الله فيكم. هل قالوا هذه الأنداد خلقت كما خلق الله؟ هل قال المشركون هذا؟ رزقوا كما رزق الله؟ ما قالوا ذلك. قل من يرزقكم من السماء والأرض أما يملك السماء ولا بصار، ومن يخرج حيا من الميت ويخرج الميت من حي، ومن يدبر الأمر فسيقولون إيه؟ الله. يبقى هم لم يجعلوا هذه الأشياء للأنداد والأليه. ألا أمال بقى إذ نسويكم برب العالمين في إيه؟ في صرف العبادة لغير الله. طيب نستفيد من هذا فائدة عظيمة عميقة، ألا وهي إيه؟ ها؟ لما يجي أحد من هذه الأمة وقد أتى بالطاعات ولم يدعي أن البدوي يخلق أو يرزق أو الحسين يعطي أو يمنع، لم يدعي إنه أن الله يخلق ولا أن الحسين يرزق ويخلق ويحيي ويميت، لكنه صرف العبادة لغير الله، صرف العبادة للبدوي، دعاه، ذبح له، نذر له، وهو يعلم ذلك. طيب حينما يفعل هذا يكون خارجا من الملة. هيقول ازاي انا ما اعتقدت ان الحسين يخلق او يرزق؟ نقول هل اعتقد المشركون ذلك؟ انت سويت هذا برب العالمين كيف؟ والله انا حينما اسأل من الخالق اقول الله، من الرازق اقول الله، من خلق السماء والارض اقول الله. نقول وما الفرق بينك وبين المشركين؟ فإنهم قالوا ذلك. واقرأ قول الله عز وجل: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم. وقد علم أن التسوية الواقعة إنما هي تسوية في إيه؟ في صرف حق الله لغيره. فليس يلزم من أن يكون الإنسان مشركا خارجا من ملة الإسلام إن هو إيه؟ يسوي هذه الأنداد بربه، بل لو صرف العبادة، بل لو صرف نوعا من العبادة وهو يعلم ذلك لخرج من ملة الإسلام. الدعاء بس، النذر بس، الذبح بس فقط، خد بالك، لخرج من ملة الإيه؟ لخرج من ملة الإسلام بهذا. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود في الصحيحين لما قال: أي الذنب أعظم عند الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أن تجعل الله ندا وهو إيه؟ وهو خلقك. ولهذا قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: أصل الشرك أن تعدل بالله تعالى مخلوقاته في بعض ما يستحقه وحده. انتبه، في بعض إيه؟ ما يستحقه. فإنه لم يعدل أحد بالله شيئا من المخلوقات في جميع الأمور، فمن عبد غيره أو توكل عليه فهو مشرك به. هذا ذكره في كتاب الاستقامة. شيخ الإسلام بيقول ليه؟ في بعض ما يستحق. ليه؟ فإنه لم يعدل أحد بالله شيئا من المخلوقات في جميع الأمور. لو كان الشرك أنك أنت تعدل الند بالله من كل الأمور، قلنا لك ما وجد هذا أصلا، ما وجد، إنما في بعض الأمور. فهؤلاء المشركون ما جعلوا الند خالقا ولا رازقا ولا محيا ولا مميتا، ومع ذلك قالوا إذ نسويكم برب العالمين. فدل هذا على أن من صرف حق واحد من حقوق الله إلى غير الله سبحانه وتعالى وهو يعلم ذلك كان خارجا من ملة الإسلام، بينما لو زنى 1000 مرة لا يخرج من ملة الإسلام، بينما لو قتل 1000 نفس لا يخرج من ملة الإسلام إلا إذا استحل ذلك. هذه باب تاني، لكن ما مجرد معصية لا، لكن لو دعا غير الله عز وجل ويعلم هذا، دعا غير الله مرة واحدة خرج من ملة الإسلام، دعا غير الله خرج من ملة الإسلام، مدد يا بدوي خرج من ملة الإسلام، زنى 1000 مرة ما خرج من ملة الإسلام. انظروا لخطورة يا اخواني ليه الشرك، هذه تسوية لهذا المخلوق الفقير من كل وجه بالله الخالق الغني من كل وجه. ولهذا قال ابن القيم والشرك الذي تضمن تسوية آلهة المشركين برب العالمين، ولهذا قال لآلهتهم في النار تالله إن كنا لفي ضلال مبين، بيقولوا الآلهة بقى إذ نسويكم برب الإيه العالمين، مع إقرارهم بأن الله وحده خالق كل شيء وربه ومليكه، وأن آلهتهم لا تخلق ولا ترزق. وإنما كانت هذه التسوية في المحبة، يقول ابن القيم وإنما كانت هذه التسوية في المحبة والتعظيم والعبادة كما حال أكثر مشركي العالم. فين؟ في المحبة والتعظيم والعباد، ليس في الخلقية ولا في كذا، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله، المحبة والتعظيم والعبادة، محبة والتعظيم والعبادة. يبقى اللي بيقول بقى الشيخ أحمد البدوي الشيخ المهاب الذي إذا دعي في البر وفي البحر أجاب، ده يكون إيه ده بقى؟ ويسمون محدث مصر ولقبون بهذا، وهو الذي يقول هذا، بل كلهم يحبون معبوداتهم ويعظمونها ويولونها من دون الله. ولهذا شوف في ثنايا هذه الفوضى اللي حصلت لما طلعوا إشاعة عن السلفيين بيهدموا الايه، شوف كيف زأر هؤلاء ووقفوا وخطبوا وقالوا يا الله، وكأن مصر هذه ثبتت، هي ثابتة على رؤوس أولياء الله هؤلاء، وأنه إذا هدمت القبور مادت الأرض بهم وزلزلت الأرض من تحتهم ووقع سقف السماء على رؤوسهم وهكذا. قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن على أن ابن القيم قال قد يكون ذلك شركا أكبر بحسب مقامه في القلب قائله، وقاله القاضي عياض من الملكية، وهذا ظاهر لا يخفى إذا قصد عظيم من حلف كتعظيم الله تبارك وتعالى. وقال الشيخ عبد الرحمن بن حسن وتسوية الخالق بالمخلوق شرك، إن كان في الأصغر مثل هذا فهو أصغر، وإن كان الأكبر فهو أكبر. يعني ما تحلف بغير الله ده شرك إيه أصغر، ليه أنت سويت هنا لكن هذه التسوية في الأصغر. طيب الشرك نوعان، أكبر وأصغر. فالأكبر هذا لا يغفر إلا بالإيه بالتوبة، والأصغر هذا إذا مات الإنسان عليه ولم يتب لا يخلص صاحبه في النار، ولكن هل يغفر أو لا يغفر؟ انتبهوا أخوان، الأكبر هذا إذا مات صاحبه من غير توبة خلد في النار، أما الأصغر الشرك الأصغر اللي هو الرياء، وليس مطلق الشرك الأصغر كله، الشرك الأصغر والحلف بغير الله وكذا، هذا إن شاء الله يعني الذي هو الرياء إذا مات الإنسان عليه من غير توبة. الشرك الأصغر هل يغفر أو لا يغفر؟ هل الشرك الأصغر يغفر أو لا يغفر؟ وقد يقال هذا في كل أنواع الشرك الأصغر أيضا، ما يبعد أن يقال هذا في كل الشرك الأصغر. هل يغفر أو لا يغفر؟ بمعنى هل يدخل تحت المشيئة فيمكن أن يغفر لصاحبه ولا يدخل النار، أو لا يدخل تحت المشيئة فلابد أن يعذب، مع الاتفاق أن صاحب الشرك الأصغر لا يخلد في النار، لا يخلد في النار، قولان عند العلماء وقول الجمهور أنه يدخل تحت المشيئة كسائر المعاصي. وبعضهم قال لا، ما يدخل تحت المشيئة بل لابد أن يعذب، لقول الله تبارك وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به. فأن والفعل في تأويل مصدر تقدير إشراكا، يبقى إن الله لا يغفر إشراكا، وهذه نكرة في سياق النفي فتدل على العموم، إن الله لا يغفر إشراكا سواء بقى يبقى أصغر أو أكبر، وبالتالي لا يدخل تحت المشيئة بل يعذب إيه؟ بل يعذب صاحبه، ولكن لا يخلد في النار. انتبهوا لهذه المسألة، لا يخلد، لا يخلد، لا يخلد في النار صاحب الشرك الأصغر، وإنما الكلام في مسألة الإيه، هل يغفر له يدخل تحت المشيئة ولا ما يدخل تحت الإيه المشيئة، هذا صاحب الشرك الأصغر، صاحب الشرك الإيه الأصغر، سواء بقى يعني الرياء أو غير الرياء، هذا الذي يظهر لي أيا كان. نعم. وبعض العلم جعل الشرك على ثلاثة أنواع، أكبر وأصغر وخفي، أكبر وأصغر وخفي، والصواب أنه قسمان، وهذا ما رجحه أهل العلم أنه قسمان. وأما الخفي فيوزع على القسمين، فهناك شرك أكبر خفي وجلي، وهناك شرك أصغر خفي وجلي، يبقى هذا يدخل إيه في الاثنين. قال ابن باز رحمه الله تعالى وهناك شرك يقول له شرك خفي، ذكر بعض العلم أنه قسم ثالث، واحتج عليه لقول النبي في حديث أبي سعيد الخدري ألا أنبئكم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال، قالوا بلى يا رسول الله، قال الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاة لما يرى من نظر الرجل إليه، خرجه الإمام أحمد. والصواب أن هذا ليس قسما ثالثا، هكذا كل شيخ ابن باز، بل هو من الشرك الأصغر، وهو قد يكون خفيا لأنه يقوم بالقلوب كما في هذا الحديث، وكالذي يقرأ يرائي أو يأمر بالمعروف عن المنكر يرائي، وقد يكون خفيا من جهة الحكم الشرعي بالنسبة إلى بعض الناس كالأنواع التي في حديث ابن عباس السابق، وقد يكون خفيا وهو من الشرك الأكبر، زي إيه؟ كاعتقاد المنافقين فإنهم يراؤون بأعمالهم الظاهرة، وأما كفرهم فإيه؟ هذا خفي، هذا المنافق، هؤلاء المنافقون كفرهم خفي. يبقى إذن من أهل العلم من جعل الشرك قسمين أكبر وأصغر، طبعا أكبر مخرج من الملة زمان دعوة غيره معه، والأصغر ما دون ذلك، ومما لا يخرج من الملة، والبعض جعله ثلاثة أقسام، وأضاف الشرك الخفي، وأضاف الشرك الإيه؟ الخفي. والراجح أن هذا يكون في اللي هو الخفي يكون في الأكبر وأصغر، وتقسيم الشرك على قسمين، تقسيم الشرك على إيه؟ على قسمين. وذكر رحمه الله تعالى أمثلة لهذا، قالوا منه ذبح غير الله كمن يذبح للجن أو للإيه أو للقبر. طبعا الشرك بيكون بأقوال أو يكون بأفعال، اللي بيدعو غير الله هذا بالقول أكبر، أو يحلف بغير الله هذا بالقول أصغر، أو يكون بالفعل زي السجود للصنم أو الذبح لغير الله أو غير ذلك. كذلك إن توكل على غير الله، إن خاف من غير الله عز وجل في من يخاف منه إلا الله، إن رجا بهذا الضابط أيضا إلى غير ذلك، هذا أيضا من الشرك المخرج من الملة، فقد يكون بالقلب وقد يكون بالعمل وقد يكون بالقول، بالقول وبالقلب وبالاعتقاد، كل هذا من أنواع الشرك، ويدخله الشرك، يدخل الشرك إليه كله. طيب التوكل على غير الله فيما يقدر عليه، هل يعني فيما يقدر عليه الإنسان إذا وكل شخصا بشيء، نقول إذا كان توكيل، توكيل هذا وكلته في كذا وكذا، أن يعمل لك عملا وهو قادر عليه حي موجود، فهذا ليس شركا، هذا ليس شركا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد وكل من اشترى له شاتا. أما المراد إذا كان المراد بالتوكل والعبادة القلبية، فهذه العبادة القلبية خاصة به سبحانه وتعالى، فلا يتوكل الإنسان إلا على ربه فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. إنما إذا توكل بقى على سبب والتفت إليه، إن كان والله يقول إن السبب هذا هو الذي سيأتي بالخير ويدفع الضر، هذا والعياذ بالله مخرج من الملة. أما إذا كان يلتفت إليه وعالم أن الله عز وجل هو الذي يأتي بالخير وهو الذي يأتي بالشر، فهذا إيه؟ فهذا من الشرك الأصغر. ولهذا الأسباب على أقسام، من الناس من يؤمن الأسباب كلية، يقول أنا لا أخذ بالأسباب مطلقا وأتوكل على الله عز وجل، فهذا متواكل وليس متوكلا. ومن من يعتمد على الأسباب كلية فلا يلتفت إلى ربه سبحانه وتعالى، وهذا مشرك. ومنهم من يلتفت إلى الأسباب مع اعتماده على الله عز وجل لكن القلب يلتفت إلى الأسباب، فهذا شرك أصغر. ومنهم من يأخذ بالأسباب ولا يلتفت إليه بل يعتمد على رب الأسباب، وهذا هو التوحيد. ولهذا كان التوكل إيه؟ الاعتماد على الله عز وجل مع أخذ الأسباب، مع أخذ الإيه؟ الأسباب. الذبح لغير الله هذا من الشرك، إذا ذبح لغير الله هذا شرك أكبر. طب هل يفصل يعني يقال هذا شرك أكبر مثلا وشرك أصغر؟ شرك أكبر إذا قصد وشرك أصغر إذا لم يقصد. نقول الذبح لغير الله هذا شرك إيه؟ أكبر. دليل ذلك ما قاله الله سبحانه وتعالى: فصل لربك وانحر. فالنحر والصلاة عبادتان، كما لا يجوز أن تصرف العبادة عبادة الصلاة لغير الله، كذلك لا يجوز أن تصرف عبادة الذبح إيه؟ لغير الله سبحانه وتعالى. قل إن صلاتي ونسكي، أي ذبحي على تفسير أو مطلق العبادة ومنها الذبح على تفسير آخر لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت أنا أول المسلمين. وقال النبي في الحديث الصحيح: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من آوى محدثا، في حديث علي المعروف. يبقى إذن هذا هو الذبح. طب واحد ذبح لضيفه هذا مباح يكرمه، هذا سنة، ذبح لضيفه يكرمه هذا سنة، ذبح ليأكل وأولاده هذا مباح. طيب ذبح في مناسبة شرعية وسع على الأولاد في يوم عيد في كذا، هذا مستحب. طيب ذبح في غير في مناسبة بدعية أو محرمة، هذا الذبح حرام، هذا الذبح إيه؟ حرام. أما إذا ذبح لولي أو لقبر أو لجدار أو لشجرة، ها، فإن هذا من الشرك الأكبر الذي يخرج به من ملة الإسلام، يخرج به من ملة الإسلام. ولهذا بوب ابن عبد الوهاب في كتاب التوحيد باب ما إيه؟ ما جاء في الذبح لغير الله، وأكد ذلك فقال: باب لا يذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله. حتى ولو كان قصدك أنك تذبح لله، لكن لا تذبح في تلك الأماكن حتى لا تشابه هؤلاء. ولهذا استدل بالآية: لا تقم فيه أبدا، المكان هذا اللي فيه لا تقم فيه. ولهذا النبي قال للرجل إيه لما قال: إني نظرت أن أنحر إبلا ببوانة، قال: أكان فيها وثن يعبد؟ أكان فيها عيد من أعياد المشركين؟ قال: لا. قال: ذهب فأوفي بنذرك، فإنه لا نذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. طيب قال: كمن يذبح للجن أو للإيه؟ أو للقبر. ذبح للجن يطلب رضاه، سكن بيتا جديدا وخشي أن الجن تؤذيه في هذا البيت أو تفسد عليه مسكنه، فذبح الجن، هذا حكمه إيه؟ مشرك، شركا إيه؟ أكبر. أو ذبح الجن أو ذبح القبر، هذا أيضا يكون مشركا شركا أكبر. كم بقى من الذبائح اللي أنت تراها عند هذه القبور؟ كم من الذبائح؟ ولا أحد يتمعر وجه ولا أي شيء أبدا، ولا يلتفت إلى هذا، بل يعتبرون هذا أخواني من القضايا الإيه، من القضايا يعني الخلافية، ولا ينبغي نكثر من الكلام في هذا، لأنها يترتب على هذا أنك تقول هذا الشرك وهذا توحيد والأمة تمزق، كما يحصل من بعض الجماعات يقول إحنا لا نتكلم في أمراض الأمة. طبعا من الأمراض ديت الشرك والطواف حول القبور وكذا، لا يتكلم في هذا أبدا، مع أنهم يقولون أول أصل عندنا التوحيد يا جماعة التبليغ. إيه طب كويس عندكم التوحيد، عرف بالي التوحيد، عرف لي التوحيد، ها أهو التوحيد، أهو لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، أو التوحيد دعوة الله عز وجل وحده وعباد الله عز وجل وحده وعدم الشرك به. لا تسمع بقى كلام ما أنزل الله به من سلطان، اللي يقولك بقى اليقين مش عارف حل إيه في اليقين كده، ويطلع لك إيه كده يعني حاجات كده بيقولوها ملخفينة كده يعني. إخراج اليقين الفاسد مش عارف من القلب، وإدخال مش عارف اليقين اللي إيه أنت كنت تبليغي قول كده إخراج اليقين الفاسد وإدخال الإيه ده التوحيد. سمعتوا من بقى الكلام ده؟ هل ابن عبد الوهاب ولا ابن تيمية ولا ابن حنبل ولا كذا؟ خد بالك تدور مع اليقين، وإذا كلمك كلامك في توحيد الربوبية فقط، أين توحيده هي؟ يقولون هذا إنما يحدث الفرقة في الأمة، يحدث الفرقة في الأمة. وده بقى بيحتاج علماء، واصل احنا ما عندناش علم، احنا نؤسس دعوتنا على علم الفضائل، انما علم المسائل العلماء موجودون، واذا احتجنا لشيء اتصلنا على الايه على العلماء. طب تعلموا، اعوذ بالله، نتعلم ازاي؟ احنا عندنا علم الفضائل، عندنا رياض الصالحين للنووي، وعندنا حياة الصحابة الكندهلوي، وطبت وطاب الله ممشاك، وطبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزل، بس ونية مع بطانية يحصل الخير إن شاء الله. نام كويس، كل كويس، اشرب كويس، ويمشي اسعى في الأرض هنا وهناك. فإذا الذبح لغير الله هذا شرك أكبر، وهذا لا يغفره الله سبحانه وتعالى إذا مات صاحبه عليه. ولو كان ذبابة، دخل رجل الجنة في ذباب، ودخل رجل النار إيه في ذباب، ولو كان ذباب، ما ينبغي الإنسان أن يصرف شيئا لغير الله سبحانه وتعالى. نعم. طيب، وهذا لو ذبح لإيه التعبد، لو ذبح غير لا ذبح لإيه التعبد، إنما ذبح مثلا لأهلي، ذبح لكذا، ده خرجنا لحد الإيه العبادة، وقد يكون محرما كما قلنا إذا كان في المناسبة إيه باطلة، زي مثلا واحد بيذبح ليلة النصف، واحد بيذبح ليلة 27 من أجل هذه الليلة، نقول هذه بدعة، هذه إيه بدعة، ويفعلك هذا محرم، لأنه لا يجوز التوسيع على الأولاد بهذه الإيه بهذه المناسبة. إيه يعني من جهة الأكل تؤكل، ولكن هو يأثم بالذبح، هو يأثم بالإيه بالذبح. برضو هناك قد يكون الذبح واجبا، أيوة بالنذر، بالنذر، فمن نذر أن يذبح ذبح، هنا الذبح صار إيه عبادة واجبة زي الصلاة، ما تنذر صلاة. طب لو واحد نذر إن نجح ولده أن يذبح خروف جاره، ياخده وديله حقه ولا ياخده بالعافية؟ وقوله أنا نذرت، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها تقوى القلوب. هذا نذر في نذر ما لا إيه يملك، لا نذر في معصية ولا فيما لا يملك إيه ابن آدم. يبقى عندنا يمكن أن نقول مثلا ذبح تعبدي يتعبد بالإنسان إلى ربه، يعني ممكن نقسم الذبح إلى أقسام، ذبح تعبد وهو المستحب في الشريعة زي الأضاحي، واخد بالك، وزي مثلا إطعام الفقراء والمساكين والتصدق، ده اسمه ذبح تعبد، يعني أريد به وجه الله سبحانه وتعالى. ذبح واجب زي الهدي للمتمتع والقارن، وزي النذر، ذبح النذر ده اسمه ذبح واجب وهو أيضا داخل في العباد. هناك ذبح بدعي، قال هذا ذبح بدعي زي ما قلنا إذا كان بمناسبة إيه؟ بمناسبة بدعية. وهناك ذبح شركي أكبر اللي هو احنا قلنا إذا قصد به غير الله سبحانه وتعالى. وهناك ذبح مباح، هذه كلها أقسام، هذه كلها إيه؟ أقسام. يبقى ذبح تعبدي مستحب، ذبح تعبدي واجب، ذبح بدعي، ذبح شركي، ذبح مباح. مين اللي يقولهم بقى؟ عايزين واحد من الفيوم، حد من الفيوم؟ طيب ها؟ زي العقيقة وزي الأضحية و... نعم ايه؟ ما هو الواجب داخل في التعبدي، يعني تعبدي مستحب او تعبدي ايه؟ او تعبدي واجب. الايه؟ الذبح المحرم اللي هو بدعة، ما هو البدعة هو هذا المحرم. الايه؟ يؤكل عادي. إذا كان بمناسبة المحرمة الذبيحة تؤكل، لكن ويأثم بفعله. يأثم بإيه؟ يأثم بفعله. طيب. الايه؟ إذا كان بمناسبة بدعية ما تقبلهاش. يعني مثلا واحد أرسل لك بهذا السبب، قال مثلا أرسل لك لحما وقال هذا كل سنة أنت طيب لمولد النبي، لا لا تأخذه، لا تأخذه، لأن لابد أن تنكر عليه، والإنكار يكون بالقول، ويكون الإنكار بالإيه؟ ويكون الإنكار بالفعل، يكون بالقول ويكون بالفعل، يكون بالقول تقول له هذا إيه؟ هذا حرام أنا يجوز أن تذبح، ويكون بالفعل أنا لن آخذ الحرام. نعم. تخلص تستطيع ألا تأخذها؟ لو خلاص خذها وتخلص منها، خذها وتخلص منها، تخلص منها، اديها لأي حد. نعم، وزع على أي حد، فيا له منك مباحة ولكن لا تأخذ. لكن احنا نقول لابد من التنبيه على هؤلاء، يعني لابد يحصل إنكار، ولهذا أنت امتنع ولو حصل ما حصل، قل لا هذا لا يجوز، وليس هناك حلوى بمناسبة الايه المولد، هذه بدعة من البدع المستقبحة، من البدع المستقبحة. ها؟ أن يحتفل بمولد النبي هذه بدعة، وأن يكون شعار الاحتفال بالحلوى هذا بدعة ثانية. نعم نعم. أيوه. لا، الناس تجتمع على أكل الذبيحة، يعني يقول إذا أنا مت فاذبحوا ذبيحة، ومن يأتي في مئتمي فأطعموا منها، لا يجوز، لأن لا يجوز الاجتماع على الميتة مصنعة الطعام لهؤلاء. لكن لو قال تصدقوا عني، إذا أنا مت تصدقوا عني واذبحوا صدقة عني، هذا وصية بمستحب، هذا وصية بمستحب. طيب الثاني. نعم. للمولود يعني عقيقة مستحب، مستحب على الصحيح يعني. والثاني، الناقد الثاني، من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم كفر إجماعا. من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم كفر إجماعا. فأتى إلى البدوي واتخذه وسيطة إلى الله وعبد ليكون وسيطا له عند الله عز وجل، كما قال سبحانه وتعالى من أعبدهم إلا ليقربون عند الله زلفى، وقال هؤلاء ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فمن عبد غير الله سبحانه وتعالى واتخذ هؤلاء وسائط يدعوهم من دون الله سبحانه وتعالى فقد خرج من ملة الإسلام،
لأنهم لا يملكون ذلك، وعبادتهم شرك. دعوتهم من دون الله، ذبحت لهم من دون الله، نظرت لهم من دون الله، هذا شرك أكبر. طيب لو طلب منهم الدعاء قال ادعوا لي الله، يا بدوي ادعوا الله لي أن يشفيني، هذا شرك أكبر. هذا شرك إيه؟ أكبر، لأن هذا من الشفاعة الشركية، ولأن في هذا ادعاء السمع المحيط أيضا، البدوي ما يسمع حتى يرفع لك. طب لو كان عند القبر، البعض يجعلها من مسألة، يقول لك ايه دي مسألة داخلة في مسألة سماع الموتى. يا رجل اتق الله، اتق الله يا رجل، سماع الموتى هذه مسألة فقهية فرعية، ليست مسألة طلب القرب من هذا، ومسألة ان يدعو الله لك، فانت تدعي بذلك ان له ايه، ان له مكانا وان له قدرا وانه يستطيع ان يرفع عملك وانه الى اخره، يعني يستطيع ان يدعو الله ويقبل له دعاءه، فانت جعلت فيه نفعا، الا وهو ان يدعو ايه الله، وان الله سيجيب دعاءه. هم يقولك بقى هذا من شرك الايه الوسيله وليس من شرك الغايه، هذا من شرك الوسيله وليس من شرك الغايه. نقول هذا من الشفاعه الشركية، فإنك ضممت إلى دعائك دعاءه، وهذا هو الشفاعة. وإن كان دعوتك له أشد من طلب الدعاء منه أن يدعو الله لك، لكن ليس تفاوت صور الشرك، يعني أن إلغاء أن يكون هذا شركا أكبر. فأنت تعلم أن الصور قد تتفاوت، الصور قد تتفاوت، لكن هذه عبادة وهذه قربة وهذا ادعاء أن لهذا نفعا. فكونك تقول ادعو الله لي، وبهذا أنت تصبح ناسبا إليه نفعا، وهو أن يدعو الله لك. كيف هو ميت أصلا؟ كيف ادعى انه يدعو لك؟ هو ميت، هو ميت. وهل الذين قالوا بهذا القول اصلا انما خصصوه اذا ذهب الى القبر ومن باب سماع الموتى، الموتى يسمعونه ولا ها، انما يطلقون يقولون اذا طلب منه الدعاء ان يدعو الله عز وجل له، وهذا طبعا لو قالوه فيما لو كان بعيدا عن القبر فان هذا مناقض، مناقض للإسلام. لأن كوني الآن أقول مثلا أنا في المحلة أقول يا بدوي أدعو الله لي وهو ميت ما يسمعني وبعيد عني، إذا كنت أنا الآن لو قلت يا شيخ فوزان أدعو الله لي الآن وأنا هكذا أدعو الله لي، يبقى هذا شرك، لأنني طلبت منه ها؟ طلبت منه ما لا يسمع، والدعاء وحصلت دعوة أن له سمع المحيط. والشيخ فوزان يسمعني إزاي؟ أنا أقول يا شيخ فوزان أدعو الله، هو يسمعني إزاي الآن؟ ما يسمعني إلا ربي سبحانه وتعالى. يبقى في دعوة إنه هذا له تأثير وله سماع محيط وكذا، هذا في الحاضر، هذا في الحي، لكنه كان غائبا لم يسمع، فكيف بالميت؟ يبقى من جعل بينه وبين الله عز وجل وسائط يدعوه من دون الله سبحانه وتعالى فهذا شرك ايه؟ شرك أكبر. ولو قال او سأل منهم ان يدعو الله سبحانه وتعالى، هؤلاء استدلوا بكلام لشيخ الاسلام لما يعني قال ايه الاول هذا شرك اكبر والثاني بدعة، فظنوا ان عبارة بدعة تقتضي ان يكون ايه دون الشرك الاكبر، وهذا يطلق عليه، أي لم يكن هذا معروفا، لم يكن هذا معروفا عند السلف الصالح رحمهم الله تعالى ولا معروفا، وليس يعني هذا أنه إيه أنه يكون شركا أصغر. بدليل إيه؟ بدليل شيخ الإسلام له مواضع أخرى أيضا يبين فيها أن هذا من الشرك الأكبر، أن هذا من الشرك الأكبر. طيب يقول ويتوكل عليهم، أي عن الوسطاء هؤلاء. هذا الذي يحصل عند الحسين أو البدوي يا إخواني، هذا الذي يقوله الناس. إن قلت لو من تدعونه من دون الله، قالوا لا نحن ما نعبده من دون الله. طيب اللي تفعلون هذا إيه؟ من ذبح ونذر وكذا وكذا. قالوا دول إحنا بنفعل هذا لنتخذهم إيه؟ ها؟ وسطاء بيننا وبين الله. نقول قولوا لنا ما الفرق بين فعلكم ومن الأوائل؟ ما في فرق، ما في فرق. هؤلاء ذبحوا وانتم ذبحتم، نذروا وانتم نذرتم. هؤلاء قالوا نتخذهم وسطاء وانتم قلتم نتخذهم وسطاء. هؤلاء ما قالوا بأنهم يخلقون ويرزقون وانتم كذلك قلتم ما يخلقون ما يرزقون. يبقى نفس ايه الفعل تماما من كل وجه. نعم نعم. فقال في الناقد الأول الشرك في عبادة الله وحده لا شريك له، لقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وقال إنه ما يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، ومنه ذبح الغير لك من يذبح الجن والإيه أو القبر. وطبعا ده من باب التمثيل، وإلى كل عبادة بقى تصرف لغير الله سبحانه وتعالى، يعني الذبح والنذر والدعاء وغير ذلك. الناقد الثاني من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة. احنا عندنا الشفاعة شفاعتان، شفاعة مثبتة وشفاعة ايه منفية. الشفاعة المثبتة ما كانت منين؟ الشفاعة المثبتة ما كانت من الله سبحانه وتعالى، تطلب من الله عز وجل. اجلس يا شيخ صلاح، اجلس اجلس بس لما خلص كلام. الشفاعة المثبتة ما كانت من الله سبحانه وتعالى، تطلب من الله عز وجل، والشافع مكرم بالشفاعة والمشفوع له من رضي الله عز وجل ها قوله وعمله بعد الإذن. يبقى الشفاعة المثبتة شفاعة شرعية. طب هذه الشفاعة الشرعية تطلب من الله، تطلب من الله تبارك وتعالى، فتقول اللهم شفع في نبيك. ما تقول يا رسول الله اشفع لي، رسول ميت صلى الله عليه وسلم ما يشفع لك. قال لي أليس النبي صاحب الشفاعة؟ نقول صاحب الشفاعة متى؟ يقول هذا يوم القيامة. نقول لما تسأله الآن. ولهذا أبو هريرة رضي الله عنه الحديث عند البخاري ما قال يا رسول الله أسألك الشفاعة أو أدعو الله، أو جلس في بيتي يقول يا رسول الله اشفع لي. ما جلس في بيتي يقول يا رسول الله ايه اشفع لي. وما ليه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة. يبقى سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة. يبقى سأل عما يعمله ويفعله وهو متعبد به، ألا وهو السعي في أسباب تحصيل شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ما جلس أبو هريرة في بيته وقال يا رسول الله اشفع لي، ما قال هذا. طيب يبقى طلب الشفاعة هذا يكون من الله عز وجل، حتى إذا كان يوم القيامة كان النبي صلى الله عليه وسلم حاضرا موجودا حيا، سألناه الشفاعة، بل كل الخليقة تسأله الشفاعة. يبقى الشفاعة من ايه؟ طلب الشفاعة من ايه؟ من النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو الحي الحاضر الموجود، الحي الحاضر الموجود. وبعدين وهو ايضا صلى الله عليه وسلم قد اعطاه الله اياه، يعني اذن لو في الشفاعة، أذن لو فين في الشفاعة. فإذا كانت الشفاعة في إخراج عصاة الموحدين فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال فأسجد عند ربي، قال ثم يحد لي حدا، يحد لي حدا فأشفع له. يبقى لا يخرج عن الحد الذي إيه؟ الحد الذي بينه أو أذن فيه الرب سبحانه وتعالى. فدل هذا على أن الشفاعة لا تكون إلا بعد الإذن، ولو أعطيت الشفاعة، ولو أعطي النبي الشفاعة فإنه لا يشفع إلا بعد الإذن، يأذن الله سبحانه وتعالى. طيب الإذن بالشفاعة، الإذن بالشفاعة وأنه يشفع، هل يشفع لكل أحد؟ لمن رضي الله سبحانه وتعالى قوله وعمله، لا يكون هذا الإذن إلا لمن رضي الله سبحانه وتعالى قوله إيه؟ قوله وعمله، كما قال سبحانه وتعالى ولا يشفعون إلا لمن إيه؟ ارتضى، من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ يبقى دي الشفاعة المثبتة، تطلب من الله سبحانه وتعالى وتكون بعد الإذن والرضا عن المشفوع له. يبقى لو واحد شفع لكافر ما يقبل، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما طلب من الله أن يدعو لأمة وأن يستغفر لها لم يؤذن له، طب وأن يزور قبرها فأذن له، ولهذا زيارة قبر الكافر غير الدعاء للكافر. ما كان للنبي والذين أمنوا أن يستغفروا المشركين ولو إيه؟ ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. طب الشفاعة الثانية بقى لي الشفاعة الإيه؟ المنفية، اللي عكس الشفاعة المثبتة. يبقى تطلب، لا تطلب من الله سبحانه وتعالى، إنما تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، وضابط فيما لا يقدر عليه إلا الله يخرج ما لو طلبت الشفاعة فيما من مخلوق فيما يقدر عليه. قلت لو مثلا شفع لي في وظيفة، شفع لي في كذا، بشرط ألا يتعلق قلبك به وتعلم أن ما قدر الله سيكون، لكن لو التفت قلبك إلى هذا يبقى هذا من الشرك الأصغر، هذا من الشرك الإيه؟ الأصغر. فتطلب هذه الشفاعة منه وقدر عليها ما في إشكال بشرط عدم التفات القلب. أما فيما لا يقدر عليه إلى الله، تقول له مثلا أنت اشفع لي مثلا ستكون شفيع يوم القيامة في دخول الجنة، ها؟ لا، لأنه لا يملك ذلك، لا يملك ذلك. أقول يا الله مثلا مثلا إني أستشفع بفلان عليك أن تشفيني، لا يجوز ذلك، لأن الشفاعة لا تكون إلا بعد الإذن وإليه ورد. فمن يدرك أن هذا ما يذل الله، وما يدرك أن أنت أصلا من رضي الله عز وجل قولك وعملك؟ يبقى لا تطلب الشفاعة من غير الله عز وجل. فإذا ذهبت إلى قبر ميت وطلبت منه أن يشفع لك هذا شرك أكبر، لو لم تذهب إليه هذا شرك أكبر، ذهبت إليه وطلبت منه الشفاعة هذا شرك إيه؟ هذا شرك أكبر. يبقى عندنا الآن شفعاؤنا، قولهم شفعاؤنا عند الله لم يشفع له، نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى لم يشفع له، مع أنه مقرون بأنه هو الخالق الرازق المحيي المميت، فدل هذا على أنه ما يشفع لك هذا أبدا، وليس باللازم حتى تكون مشركا شركا أكبر أنك تقول هذا خالق رازق محيي مميت، لا لا، بل من أتى عبادة من عبادات، والشفاعة لا شك أنها قربة، من أتى عبادة من هذه العبادات وصرفها لغير الله عز وجل فإنه يكون مشركا شركا أكبر مخرجا من الملة. يبقى الذي يصنع عند هذه القبور وهذه الأضرحة هذا شرك بلا خلاف بين الأمة، لكن بقى المعين يكون مشركا بعينه شركا أكبر ويخرج به من الملة أم لا، هذا إن شاء الله إحنا هنبسطها بإذن الله مسألة عذر وجه في آخر الرسالة بإذن الله تبارك وتعالى، حتى يعني نقطع شوطا فيها. خلاص يا أخوان، يبقى النوع الأول والثاني هو الشرك وأفراد الشرك الأكبر، فهذه نواقض للإسلام أي لأصله، فدعاء غير الله، اتخاذ وسائط، ذبح لغير الله، نذر، هذا مناقض لكمال الإسلام ولا الأصل الإسلام؟ لأصل الإسلام. يبقى يا مدد يا بدوي، شرك ولا مش شرك؟ الذبح لغير الله شرك ولا مش شرك؟ دعاء غير الله شرك، وهكذا كل ده أكبر ولا أصغر؟ كل هذا أكبر، كل هذا مخرج من ملة الإسلام. طيب نصلي ونكمل إن شاء الله الناقد الثالث. عندنا الناقد الأول والناقد الثاني هو الشرك، طيب الشرك الأكبر المراد بهذا كناقد للإسلام، هذا الشرك الأكبر. أما الشرك الأصغر فإنه ناقد لكمال الإسلام الإيه؟ لكمال الإسلام الواجب. وقلنا بأن خطر الشرك عظيم جدا، فالله عز وجل لا يغفر إذا كان أكبر. أما الشرك الأصغر فكما قلنا يدخل تحت مشيئة ولا يدخل، هذا خلاف بين أهل العلم، هل يخلط صاحبه في النار؟ لا، ما يخلط صاحبه فيه في النار. طيب حتى يعني يكون معنا الوقت ونكمل هذه النواقض، طبعا السؤال اللي بيطرح نفسه دائما في مثل هذا المجال انه يقول مسألة بقى العذر بالجهل، هل هو يعذر بجهله او لا يعذر بجهله او غير ذلك، ويكون الانصباب حول هذه المسألة. اولا نحن ودنا يكون الانصباب حول مسألة دعوة الأمة إلى التوحيد وبيان خطورة الشرك، وبيان خطورة الشرك. هذا يعذر أو لا يعذر؟ هذا يسقط حكم على معين، هذا يسقط حكم على إيه؟ على معين. ويسقط الحكم على المعين إنما يكون للراسخ، يكون للذين يدرون استحقاق المعين لهذا الوصف أم لا، ويكون أيضا هذا لمن عنده أهلية، لمن عنده أهلية. ولهذا إحنا يلزمنا في حال الإنزال والوصف بالشرك الأكبر بالكفر بأنه خارج من الإسلام، يلزمنا أولا أن نعرف أدلة هذا، أدلة أن هذا شرك أو هذا كفر. يلزمنا ثانية أن نعلم استحقاق المعين لهذا الوصف. يبقى يلزمنا أمران، الأمر الأول إيه؟ الأمر الأول الأدلة على أن هذا الفعل شرك، الأدلة أن هذا الفعل أو هذا القول شرك أو كفر أو كذا. الأمر الثاني إسقاط ذلك على المعين واستحقاق المعين لذلك. طيب هذه مسألة. المسألة الثانية مسألة العذر بالجهل أو غير العذر بالجهل، إعذاره أو عدم الإعذار، هذا لابد أن نعرف أن المسألة هذه تصورها فين؟ هل هو في المشرك الأصلي؟ المشرك الأصلي ما قال أحد بأنه يكون إيه؟ مسلما، حتى ولو لم تبلغه الدعوة، حتى ولو لم تبلغه الدعوة وهو مشرك، ولو لم تبلغه لم يسمع بالنبي أصلا فهذا مشرك، لأن ظاهره مشرك. لكن هل يعذب يوم القيامة أو لا يعذب؟ هل يعذب يوم القيامة أو لا يعذب؟ هذا يمتحن يوم القيامة طالما أنه ما بلغه، لأن الله سبحانه وتعالى قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون الناس على الله حجة بعد الرسل. يبقى المشرك الأصلي هذا فرغنا منه، ما نختلف في ذلك، ما نختلف في ذلك. المشرك الأصلي الذي يأتي بالشرك هذا مشرك، لأنني أحكمه على الظاهر، أحكمه على الظاهر، وهذا ظاهره الشرك، سمع أو لم يسمع هذا ظاهره الشرك. طيب أما يوم القيامة فإنه لا يستحق العذاب إلا بالبلوغ، لقول الله سبحانه وتعالى حتى نبعث رسولا، ألم يأتكم نذير، وهكذا. ثم أنه يمتحن يوم القيامة حتى يدخل النار باستحقاق، يمتحن يوم القيامة. فمن علم الله عز وجل منهم أنه لو جاءه رسول قبله فإنه ينجح في هذا، أو يرفضه فإنه لا ينجح في هذا. ده بالنسبة للمشرك أنه الأصل بلغه أو لم، إذا لم يبلغ. طيب لو بلغه، لو بلغه وهو مشرك أصل ولم يستجب فهذا لا يمتحن يوم القيامة، وإنما يعذب في النار ويخلد فيها أبدا الأبدين ودهر الداهرين. إما بالنسبة للمشرك، بالنسبة للمشرك إما أن يكون قد بدرته الدعوة وهذا المخلد في النار، إنه ما يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه لإيه؟ ومأواه النار. طيب أو يكون هذا المشرك لم تبلغه الدعوة ولم يسمع عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا في الدنيا تجري عليه أحكام الشرك، وفي الآخرة هذا يمتحن يوم القيامة على الصحيح. ده بالنسبة للمشرك، يبقى ده ليس محل نزاع، ليس محل إيه؟ نزاع، إنه هو إما أن تبلغه الدعوة أو لا تبلغه الدعوة. إن بلغته الدعوة هذا مشرك ويخلد في النار، إذا ما بلغته الدعوة ولا سمع عن رسول ولا شيء ولا جاء رسول فهذا يمتحن يوم القيامة على الصحيح، ونجري الأحكام أحكام الدنيا عليه. بس أنا عايز حاجة فيها فايدة. تلات اتنين انتوا مصريين والمصريين دول بالهم طويل، اللي انا بقول لك عليه ماشي معايا فيه، وفي النهاية خالص لو قلناش حاجة يبقى اسأل كل ده هيجي. لما انتوا متبرمجين، مشكلتكم ان انتوا متبرمجين، واحد مديكم شبهة تبقى انت فكر مسألة هي بقى بات الشبهة، احنا بنقصل انتبه. خلاص يا اخواني، يبقى هذا المشرك اما يكون بلغته واما ان تكون ما بلغته، ما بلغته فهذا يمتحن يوم القيامة، ما سمع أصلا، ما سمع عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا سمع عن كذا وكذا. طيب، أو بلغته الدعوة فهذا مخلد في النار. طيب اثنين، المسلم الذي أسلم، المسلم الذي أسلم ونشأ في بادية بعيدة عن الإسلام، عن المسلمين، نشأ في بادية بعيدة، أو حديث عهد بكفر أو إلى آخره، يعني مسلم بلغه شيء من الإسلام ولم يبلغه الباقي، فعمل بمقتضى ما عنده، وقع في ناقض أو نواقض من النواقض لم يسمع عنها إيه قط، ونشأ ببادية بعيدة، بعيد الديار إلى آخره، فهذا مسلم لأنه ما بلغه ولا عرفه وعمل بمقتضى ما عنده. طيب الثاني، مسلم يعيش في بلدان المسلمين، يعيش في بلدان المسلمين، وهذا المسلم عمل بالإسلام، نطق الشهادتين وعمل بالإسلام وكذا، وأتى ناقضا من النواقض، اللي هو الشرك، هل يخرج مطلقا من الإسلام بهذا الفعل أو بهذا القول؟ يخرج مباشرة، ولا نقول لابد من شروط توافر شروط وانتفاء الموانع، وعليه لو ما بلغه ان هذا ناقض هو في بلاد الاسلام، ما بلغه ولا سمعه ولا طرأ له على بال، هو هذا بقى محل الايه؟ الاشكال. يبقى المسلم وليس كافر الاصل، وليس المشرك الأصل، المسلم والذي يعيش في بلاد المسلمين ووقع في الشرك، فهذا له حالتين، حالة أنه يسمع أن هذا شرك ولكنه أعرض، لم يتعلم، بلغه وعاند، عنده شبه، فهذا يحكم عليه بالشرك الأكبر، وهذا مشرك ولا يعظم بجهله لأنه معرض. والله عز وجل يقول الذين كفروا عما أنذروا معرضون ومن أظلم من ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها، هذا معرض، ما لك حيلة فيه، أتاه نذير، فهم البلاغ، قيل هذا شرك دليله كذا، ومع ذلك أعرض وقال لا، أنا عندي شيخي وما عندي شيخي، يبقى هذا بلغه القرآن، والله عز وجل قل انذركم بي ومن ايه ومن بلغ، وده بلغ القرآن. وبلغ القرآن وفهم الخطاب، فهم بقى الحجة كفهم أبي بكر كفهم عمر كفهم العالم كفهم كذا، ده مش لازم، إنما فهم الخطاب فهم المراد. هذا الدعاء شرك أكبر، هذا النذر شرك أكبر، فهذا لا يعذر، عارض وعاند ولم يطلب رفع الجهالة عن نفسه، فهذا إعراض، جهل إعراض وعناد، فهذا لا يعذر، وهو مشرك شركا أكبر، إن مات على ذلك فهو مخلد في النار. الإشكال في مبا في الثاني اللي هو نفس الحال لكنه لم يبلغه القرآن. يعني لم يبلغه القرآن، يعني لم يبلغه بيان أن هذا ناقض، ما يعرف ذبح أو نظر أو كذا، وما يدري أن هذا من أفراد الشرك أصلا، ولا سمع ولا طلع على بال، ونفسه تتحرك لطلب الهدى، هو يريد أن يعمل بالإسلام لكن ما بلغ هذا فوقع، فهذا الشرك الأكبر ولا يدري. إن جاء واحد وقال هذا شرك أكبر قال أعوذ بالله أعوذ بالله وتاب، لكن ما جاء الواحد هذا، هل هذا إذا وقع في الشرك الأكبر خلاص يحكم عليه بالشرك الأكبر، أو نعتبر الجهل فيه ورجل غير معاند ولا شيء ولم يبلغه أصلا، ما سمع ما سمع ما فيه قوة عزل لانذركم بي ومن بلغ في هذا الأمر. فهل يا ترى نقول هذا يعذر أو لا يعذر باعتبار نعيش في بلاد الإسلام، ولو لم يصله ولم يبين له دين محمد في هذا، ونقول بمقتضى العيش في بلاد الإسلام يبقى لا يعذر يكون مشركا بمجرد إتيانه بالشرك، أو لا يكون حتى يبين له ثم ينكر أو يعاند أو يعرض، بمحل الإيه؟ النزاع. أعيد مرة ثانية حتى تصاروا محل النزاع. المشرك الأصلي على كل الأحوال أحكام الدنيا إيه؟ هو على الظاهر بلغته أو لم تبلغه، بس الآخرة تختلف. من بلغته؟ من بلغته فهذا مخلد في النار، من لم تبلغه ولم يسمع قط يمتحن على الصحيح، خلاص خلصنا من هذا. نجي عن المسلم اللي بلغ شهادتين وصلى وصوم وزكى وقع في شرك أكبر، فبلغته بلغ القرآن هذا شرك أكبر، بلغناه عاند وعرض وقال عندي مشايخي، لا يعذر مهما كان عنده من شبهات، يفهم الخطاب خلاص. طيب لا لم يسمع قط ولا طرع له على بال، وقع في ناقض من النواقض ولم يسمع، نحكم عليه مباشرة بهذا أو لا نحكم ونعذر؟ فمن من قال نعذر حتى نبين، وتكون حالته رجل وقع في الشرك، أما أن يقع الشرك عليه لابد من توافر شروط وانتفاء معنا كقاعدة أهل السنة. الآخرون قالوا لا هو مشرك نحكم عليه بالشرك، يبقى مشرك هذا شرك وهو مشرك، توافر شروط وانتفاء معنا في غير الشرك الأكبر الظاهر البين هذا. بمجرد وقع خلاص. طب وقعت أهل السنة والجماعة تفرش انتفانوا عن موانع، يقول لك لا مش في دي. طيب ليه مش في دي؟ هل لأن الجهل ذاته مش عارض مش مانع، فتكون الحج ثابتة بمقتضى العقل أو الفطرة أو الميثاق أو إرسال الرسول صلى الله عليه وسلم من 1400 سنة أو كذا، ولو لم يفهم ولو لم يسمع، فضل عن هو ما يفهمش، لا ده ما سمع أصلا عن أن هذا شرك. قالوا إيه هذا مباشرة، يعني مخلد؟ قالك لا مش مخلد، دوت نقول يمتحن، فحكمه حق حكم من يمتحن ممن لم تبلغه الدعوة المشركين، فجعلوه كالإيه؟ كالمشرك الذي لم تبلغه الدعوة. يبقى المسلم الذي لم تبلغه الدعوة هنا، لم يبلغه هذا الأمر، زي المشرك الذي لم يبلغه، الاثنين مشركون. ولا قدسية بقى للإسلام ونطق بالشهادتين وخلافه، ولا صلاة ولا صوم ولا كذا، والقواعد اللي قالها العلماء توافر رشدهم تفعل الموانع دي مش فيه المسألة دي، لأ، لأن فطرته، لأن عقله، لأن الميثاق اللي أخذ من زمان، لأن يكفي أن الرسول جاء، لأن يكفي أن القرآن موجود، فهم أو لم يفهم دي لأ، لا سيد لنا ندخل في هذا. فإذا أتى خلاص، قصر ما قصر، عاند ما عاند، بلغه ما بلغ، انتهت، موجود مصحف ونبي أرسل، لا تسأل عن شيء، ولكن نعتبر هذا في الآخرة زي، فنقول امتحن يوم القيامة. فلم يفرق أصحاب هذا القول بين إيه؟ بين المسلم اللي ثبت إسلامه هنا بيقين، وبين الإيه؟ وبين المشرك الأصل. هو أصلا مش مسلم. لا، طب وإذا كان مسلم ولسه جايب النقد النهاردة، مسلم له 70 سنة ولسه جايب النقد النهاردة، يبقى ما كانش مسلم زي ما هو مسلم، تخرجوا ازاي؟ وهل يا ترى في فرق بين مسألة الأصول والفروع ومسألة الظاهر والخافي ومسألة، هل هذه ولا احنا عندنا القاعدة عامة وفي فرق بين الكفر والشرك وفيها أذى، ولا عندنا القاعدة العامة المعروفة لابد من توافر الشروط وانتفاء الايه وانتفاء الموانع؟ وماذا نصنع بقى في نصوص الايه القرآن؟ ألم يأتكم نذير وقال لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب السعير، ورسل مبشرين ومنذرين التي كنا لها الله حجة بعد الرسل، وغير ذلك من هذه النصوص. يقول لك دي في عذاب الآخرة إنما في الدنيا لا، يعني من أتى شركا مشركا ليه أصلي؟ يقول لك مسألة ظاهرة. طب واللي قال واللي أنكر الصفات، اللي أنكر علو الله بذاته، طب ما دي مسألة ظاهرة، الرحمن على العرش استوى والنبي عرج به إلى السماء، ده 100 ألف دليل في هذا. لا أصلي من مسائل خفية، إيش عرفك هذه نسبية، أصلي كفر أو دي في الأسماء والصفات مش في الشرك، الدليل على التفريق. يبقى احنا هنا عندنا التصور فين يا أخوان في المسألة دي بقى؟ يبقى في المسلم اللي هو إيه اللي ثبت إسلامه بيقين وكذا ولم يسمع عن هذا الناقد وأتاه، أيكون مشركا شركا أكبر يخرج من الملة مباشرة ما بلغ وما سمع ما أي شيء، ها؟ ولا يبقى على الإسلام حتى توفر الشروط وتنتفي الموانع؟ على القولي يبقى أسمع كده تصور المسألة دي ثاني. قولي عبد الله.
اولا اذا كان مشرك قصدي على بلغت الدعوه، هذا اذا غد الدعوه لا يكتب الله فهو لا يعبد بالله وهو في النار المثلث. واذا كان لم تبلغه الدعوه فهو تقع عليه احكام الشرك في الدنيا وفي الاخره منها. اما اذا كان مسلما فهو له حالتان، اما ان يكون بلغته الدعوه وبلغه البيان الواضح فهو عاند
طيب، يعني اذا مربط النزاع فين؟ ها؟ يبقى نعم، يبقى الناقد اللي عايش في بلد المسلمين واتى بهذا الايه واتى بهذا الناقد. طيب الكلام في ذلك يطول، ساختصره ثم انقل النقول لكم. من اهل العلم اللي قال زي ما قلنا هذا يكفر، هذا يحكم عليه بالشرك وعليه يكون مشرك. بلغه القرآن فهمه أو لم يفهمه، طالما موجود القرآن بلغ القرآن أي بقى إيه وجوده. تقول بقى بلغه يفهم ما فيفهم، دي ليست عندنا بمجرد الوجود، وهذا القول قاله بعض أهل الإيه العلم. طب دليلكم في هذا إيه؟ هل في نصوص ثابتة قوية بهذا المجرد؟ وإن إحنا بنلغي الجهل في هذا الباب نلغيه أصلا، واخد بالك ولا إيه؟ هنا بقى اختلف المنحيان، صار عندنا منحيان هنا، انتبه، صار عندنا منحيان. منحي يقول الجهل موجود، إحنا لا نلغي الجهل كجهل، ولكن هنا الجهل غير معتبر لأن ده ما وقع في هذا الشرك وكذا إلا لأنه أصلا ليس عند تحرك لمعرفة دينه. هذا رجل مهمل، هذا رجل مقصر، هذا رجل متسائل، هذا رجل معرض، هذا رجل كذا، طيب ما سمع هو كذا ما يدرينا، يبقى ده إحنا عندنا الجهل معتبر وإحنا بنعتبره ولا نفرق بين الشرك والكفر، إحنا عندنا هذا. لكن هذا الرجل، هذا الرجل لا يعتبر الجهل في حق، ليس لأن الجهل، خلي بالك، ليس مانعا وليس عارضا، بل لأن صورة الجهل ما تكون في هذا الرجل يعيش في بلاد المسلمين، وهذه من الأمور الظاهرة. طيب يا جماعة، يا أصحاب هذا القول أو يا أصحاب هذه النظرة، عندكم أن الميثاق والفطرة والعاق بيثبت بهم البلاغ؟ ولا البلاغ عندكم بالرسول؟ قال لك لا، البلاغ بالرسل، الله يقول رسل مبشرين ومنذرين، يعني الميثاق والعقل فطرة؟ قال لك لا، وإلا ما يكونش فيه حاجة للرسل. لو الميثاق وعقل وفطرة، يبقى الميثاق والعقل وفطرة هيستقلوا بالتكليف، هيستقلوا بالله وخلاص، إليه الرسل، لازم الرسل، وتقوم الحجة بالرسل. ولكن هذا جاءه عنده الرسول، وإذا عنده القرآن ينبغي أن يسأله عن أمر دين، لكن ما عندكم حاجة اسمها عقل ولا ميثاق ولا فطرة ولا كذا؟ لا، ما عندنا. الحجة بتقام بالرسل زي ما نص القرآن، بالرسل، وإن كان من وقع في شرك وكذب الرسل فهو مكذب أصلا ضمنيا كمان بالعقل والفطرة وخالف الميثاق، يعني الأصل هو الرسل. طيب، مثل ما يقع واحد في معصية أو في ذنب أو كذا يخالف العقل، بس هو معروف أنه بالنص عرف أن هذا مخالفة، وعليه فإن النص يحاسب بناء على النص. ولكن مسألة بقى أنه العقل وكذا، أيوة العقل يقول لا تشرب الخمر، ما ينبغي أن تهزي، ولهذا بعض المشركين كان لا يشرب الخمر حتى في الجاهلية، خد بالك. لكن هل هو يحاسب الواحد قبل بلوغ الرسالة، قبل الرسول، قبل البلاغ، قبل البيان، قبل العلم، هل يحاسب على هذا؟ أمال الذين أعذرهم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبلغهم هذا الأمر؟ وسنأتي إلى أدلتهم. يعني أنتم ما عندكم، يعني أنتم بتقولوا أن الجهل هذا مانع؟ أيوة نعم مانع، وكل شيء نعم، ولكن إحنا بنرى أن الجهل هذا ما يعتبرش بعد انتشار الإسلام وبعد معرفة الإسلام وبعد وبعد إلى آخره. طيب، الآخرون ممن برضو لا يعذرون، قالوا إيه؟ لا، ده سمع أو ما سمع أو إلى آخره، ده عندنا مشرك. طيب الجهل، قال لك ما فيش حاجة اسمها جهل، ليس هناك جهل في هذه المسألة أصلا، فبالميثاق والعقل والفطر، والعقل والفطرة خلاص، بالميثاق والعقل والفطرة خلاص. طب ايه حاجة الرسل؟ قالك عشان الامتحان يوم القيامة بس، اللي هو بقى ما سمعش الرسل ده هو امتحان يوم القيامة، انما احكام الدنيا ملهاش دعوة بالرسل. فالمشرك مشرك بمقتضى الميثاق والعقل والفطرة، هذه مسألة. من الذي قال بذلك؟ الميثاق والعقل والفطرة ما عندهمش بقى حاجة. جيب لك حاجات عامة النصوص اللي في الكافر الأصلي في المشرك الأصلي ينزلوها إلى آخره. إحنا في المسلم الذي ثبت إسلامه. ما تجيبش المشرك اللي بلغه رسول ما بلغه رسول إن الظاهر فيه هو الشرك فيحكم عليه بظاهره. نعم إحنا في المسلم بقى الموحد المسلم المصلي المزكي اللي هو برضه لم يأتي بناقض إلا اليوم إلا أمس إلا كذا إلا كذا إلى آخره ولم يسمع عن هذا. فلا تأتي بنصوص عامة ليس في محل النزاع. من بقى احنا عايزين نقول من الذي قال بأن الحجة تقام بالميثاق والعقل والفطرة؟ نريد والأدلة على ذلك. ويبقى لست في حاجة إلى الرسل في ذكر الحكم عليه في الدنيا وإن كنا في حاجة إلى الرسل في مسألة الآخرة. هذه واحد. اثنين مما ينبغي تصوره يعني لدول للذين لا يرون العذر. يبقى جماعة لا يرون العذر ولكنهم يرون الجهل عذرا لكن تحقق الجهل هنا لا مش موجود لانتشار الإسلام ومعرفة هذه الأمور ظاهرة. التنين يقول لك لا من نزع بانتشار وعدم انتشار ده بالمثاق والعقل وفطر دقائق. يبقى اختلفوا هنا في حيثيات الحكم. طب اثنين رقم اثنين أنتم يا أوائل يا من قلت ما نعذر لاعتبار ان الجهل ده غير متوافر شرطه. الجهل عندنا على عينه الرأس اذا توفر شرطه واحنا شايفين فيه لا مبالاة هنا. طب عندكم اللي يخالفكم في هذه المسألة يبدع؟ لا. اللي يرى يعني ان هو لابد متوفر شرطه في الموانع لا ما نبدعوش. طب تكفروه؟ اعوذ بالله ولا نكفره. احنا بنقول لا نبدعه يبقى هنكفره. لا نبدع ولا نكفر أبدا. طب لو قالوا لكم من لم يكفر الكافر وهذا سيأتين قالك من يكفر الكافر كفر الله ورسوله الواضح البين ليس المسألة متنازع فيها خفية. طيب نجي للتانيين يا ما لا تعذرون اللي بيخالفكم مبتدع؟ لا الحمد لله. امال ايه كافر؟ لمن لم يكفر الكافر هو كافر يعني شو مبتدع؟ كافر على طول. يعني كل من لا يرى العذر بالجهل هنا كافر. حتى ولو كان من دعاة التوحيد حتى ولو كان درس كل كتب السلف. طب ده ابن تيمية بيقول خلنا نرى ابن تيمية حصل عن تشويشات. طب ابن عبد الوهاب استمر بمراحل في الرسوخ. السؤال الثاني اللي بيفرض نفسه من الذي كفر من خالف مش بقى من اتى بالشرك بقى من خالف في مسألة العذر بالجهل واقتديتم به انتم. اثنين يبقى عندنا الأولى إيه؟ أنتم ألغيتم الجهل ده أصلا في الباب ده واعتبرتم الميثاق والعقل والفطرة كده. التانيين اللي برضو من لا يعذرون لم يعتبروا هذا. دي مسلكهم مسلك علماء أصابوا أو اخطأوا العلماء قالوا لا الجهل عذر بس إحنا لا نراه إيه؟ نرى فيه تفريط وتكاسل وعشان كده قالوا ما نشأ في مدينة بعيدة وكذا وكذا إحنا بنعتبر هذا. فدل هذا على ان الجهل معتبر. ما هو ليه في مادية بعيدة الايه القاسم المشترك الجهل. طب لو كان في مادية اسلام وكأنما هو في مادية بعيد لم يسمع الجمع عدم السماع عدم المعرفة ويعلم الله عز وجل منه انه لو عرف لا تحرك يعتبر الجهل يا لا اعتبره يعتبر الجهل ويبقى بشرطه يا لا اعتبره مطلقا. ولهذا هم قالوا احنا بنعتبره ولكن في الصورة دي لا نعتبره حيث انتشار الاسلام وكذا. اتنين انتوا بتبدعوا بتكفروا الا بنبدع ولا بنكفر. نرجع لكلام ابن باز نرجع لكلام الفوزان نرجع لكلام العلماء ما في ابدا لا تبديع ولا تكفير وهذا سننقله. انما الجهة التانية ده احنا بنكفر يبقى لا بنرى بالبطاقة العقل وفطرة، هذا واحد، وباثنين وبنكفر مين؟ وبنكفر من لم. قال يا جماعة بس انتبهوا، لحسن دنتم كده يبقى المجتمع كله كافر إلا أنتم، إلا أنت. ليه؟ لأنه يا مشرك وقع في الشرك، يا من لم يكفره ويحكم عليه بالشرك لعدم توفر شروط الدفاع المانع عنده، فيكون كل هذا هؤلاء كفار إلا إيه بقى؟ إلا أنتم ونفر قليل. خلي بالكم ده انتوا كده، ده المسألة هتدخل في ملايين وما يهمناش احنا كده. هو ده. طب اعتمدتم على كلام مين؟ ده احنا عندنا كلام ابن عباس وكلام كذا. طب ولو جبنا لكم كلام من ابن عبد الوهاب، دي رقم ثلاثة بقى، لو جبنا لكم كلام من عبد الوهاب يخالف هذا، هيبقى منسوب اليه. طب اش عرفنا كده؟ طب ولو جبنا وتأكدنا، يبقى أصلا بعد الوهاب كان مر برسوخ، في فرق بين الرسائل الشخصية وغيرها، هو مر بمراحل، فيبقى أنت جايب من مرحلة الأولى قبل الرسوخ وإحنا جايبين من المرحلة الأخيرة، طب دليلكم كده وخلاص. طب ابن عبد الوهاب لما اكتمل رسوخه ليه ما تبش مما كان قبل رسوخه؟ عيب كده. ابن عبد الوهاب ليس هذا، ده إمام، وتدعي حبا لابن عبد الوهاب رحمه الله لما يقولك في بلاد المسلمين، ولك عدم ما ان يبين كما سنذكر، كيف توجه هذا؟ كيف تقول هذا في دعوات مر برسوخ؟ من الذي قال لك ذلك؟ طب حتى مثلا واحنا مش مقتنعين، طب قول مثلا لو مثلا قولين، يقولك لا مش قولين. طيب مثلا كلام مجمل وكلام مفصل ممكن نجمع بينهما، لا على كلامنا احنا طب نعمل ايه بس؟ يعني ابن عبد الوهاب اما ان هو مش عارف حاجة بقى لانه تناقض، وإلا فعلا ما كانش عارف وعرف، فين اللي الدليل على ذلك؟ طب سيبونا ابن عبد الوهاب، طب هنجيب لكم ابن تيمية، امام ابن عبد الوهاب شيخه الذي اخذ منهجه وطريقته، نجيب لكم الرأس. قال لا، ابن تيمية برضه لما يعني كان بيرد على المبتدعة وبيرد على كذا، فتأثر بالفلسفة وصار عنده تشويشات. ابن تيمية عنده تشويشات يعني ابن عبد الوهاب. طب هنجيب لكم أئمة الدعوة، عاوزين واحد بس، سليمان ابن سحمان في إسحاق ابن آل الشيخ بس في رسالة واحدة مثلا. طب ما نقول لكم على حاجه ما نحلها ودي، ونخلي المساله ايه؟ خلافيه. من العلماء من قالوا، من العلماء من قالوا، ما فيش تبديع وخلاص، لان ديت هي اللي هتبقى. يعني احنا شايفين ان في علماء وعلماء، لا ده احنا بنكفر. تقول في خلافيه؟ طب احنا اصلا لا نرى خلافيه، احنا نرى المساله اصلا انه الاعذار هو الموجود، وحتى توفر شروط انتفاء الموانع ما فيش فرق. بس احنا يعني بنقول، احنا دايما ناس صدرنا واسع وطيبين وبنحب كده ان لا يعني نعمل لكم ايه يا جماعه؟ بس هنجيب لكم ابن عبد الوهاب مر بمراحل في الرسول، هنجيب لكم ابن تيميه عنده تشويش، طب نجيب لكم الايات وتفسيرها من القران والسنه، دي في عذاب الاخره مش في حكم الدنيا. طب نجيب لكم قواعد اهل السنه والجماعه في ان المعين لابد حتى يستحق الحكم، لابد توفر الشروط وانتفاء الموانع الا في دي. طب ايه الفرق؟ هو كده. طب انتوا بتعتبروا الجاه كويس الحمد لله، بس الا دي. طب ده كفره سجد للنبي او قالوا فينا نبي يعلمه في غد، ده كفر مش شرك. طيب الرجل شك في القدرة ديت، قال لك دي أمور خفية، ده بيقول قدرة والعلماء ما لهش أمور خفية، قال كده. طب أنكر علو، أمر خافي، لا ما بنكفرش بيه. طيب قال ما فيش رؤية، برضه ما بنكفرش. طب قال ما فيش استواء، برضه ما بنكفرش. طب نجيب لكم إيه بس؟ نعمل إيه؟ هنا بقى بنخرج عن طور المناقشة ونقول بقى هذا الصنف مش معاني، اللي هو بقى ايه اللي هو يعتبر ميثاق العقل والفطرة بهما بهم يثبت الحكم، اللي يعتبر اللي مخالفه كافر، ولا يعتبر الجهل في هذا ابدا، ان مخالفه كافر وان مفيش مساله منازعه. طب احنا لما نقول مثلا انتوا بتقولوا الواقع في الشرك ده مساله ظاهره وكذا، طب ماشي، طب اللي خالف في اسقاط الحكم على المعين ترون هذه مساله خفيه ولا ظاهره؟ ان قلتم ظاهره نقول لكم ايه الظهور فيها، يقول ما هو اصلا لم يكفر الكافر. ما احنا اذا قال من دعا غير الله سبحانه وتعالى، من نذر، من ذبح، لا يكون مشركا، هذا بعموم، نعم هذا كافر، هذا كافر. لكن محمد ابراهيم علي اذا اختلفت معك انا وانت فيه، ها وانا عندي ادله يا اخي مثلت شبهات، خلي اللي عندي ده شبهات، اليس هذا الحكم مضرب بالشبهات؟ خلي عندي هذا، ألم يأتكم نذير وقالوا كنا رسل مبشرين ومنذرين لألا يكون الناس على الله حجة، فينا نبيين يعلم ما في غاد، حديث إذا متوا في حرق، اعتبرها شبهات. مش الشبهات دي بتجعل المسألة خفية شوية؟ طب انت بكفرتين بناء على ايه وانت بتأصل أصلا ألا وهو المسائل الظاهرة والمسائل الخفية؟ ألا ده انت ما كفرتش الانكر العلو والقال ما في علو وما في استواء وما في يدين وما في وجه وما في كذا حتى تقيم عليه الحجة. فلماذا ما توقفت فيه حتى تقيم عليه الحجة؟ وانا واياك، ها انا دلوقتي عندي جريمتي عندك، انا مش مشرك الحمد لله، يبقى انا ايه بقى كل المسألة ان انا هقول المعين ده لابد ما توقف شده وانتبه معه، وفي صورة معينة اللي هو لم يبلغه قط، ما سمعش. ها ليه ما تعتبرهاش خفيه؟ يبقى خرج ده من طور الايه. وبعدين مين سلفك بهذا يا اخوان؟ تصورتوا من المساله ايه بالضبط؟ تصورتوا مساله؟ يبقى اللي بيقول ما في اعذار سلكوا مسلكين، مسلك سلكه بعض مشايخنا ومسلك لم يسلكه أحد من أهل العلم. واللي بيقول ما في الجهل موجود ومعتبر في كل الأشياء إذا توفر شرطه، طالما ما سمع، طالما ما كذا، ما 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 عاند، ما عارض، هذا القول الذي ندي الله عز وجل به. ونقول إن ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى إنما لم يحكم على هذا إلا بعد أن تبلغه الحج التي يكفر بها من يكفر. وفي هذه الصور والشرك وعبادة غير الله، وده كلام ابن تيمية، وده كلام العلماء، وده كلام المفسرين، وهذه الآيات وتلك النصوص. لكن مع ذلك نقول من مشايخنا من قال هذا، ومشايخنا هؤلاء لما قالوا هذا بناء على إنه الجهل غير معتبر بهذه الصورة، وليس لأنهم لا يرون الجهل عذرا رحمهم الله تعالى. عشان كده احنا بنرى ان المسألة هي اصلا مش خلافية، وان الحق معه لا، لكن مع ذلك نعذر من من العلماء ومن سلك مسالك العلماء، ونقول المسألة ما فيها تبديع اصلا. التبديع بقى يأتي فين؟ وليس التكفير برضه، مش هنكفر. التبديع يأتي فين؟ في مسلكك مسلك الاعتزال، في مسلكك مسلك الانحراف، في سبك للعلماء، في انتقاصك لأئمة الهدى، في مجانبتك للمناقشة العلمية، بل تختار من كلام العلماء ما تريد، فإذا وجيت بهذا قلت هذا مشوش، هذا كذا وكذا. تما يعجبهم كلام ابن تيمية في الوسطية والحاجات دي، يقول دي متأخرة والحاجات دي، هذه الحاجات المسندة، إنما الوسطية والحاجات دي لا. يبقى نقول الحمد لله أن وجد هذا، لأنه بهذا ظهر إيه يا أخوان؟ بهذا ظهر بقى إن المسلك ليس مسلكا علميا. أرجو أن ننتبه لهذه المسألة، إن المسألة هنا عيدت صارت إيه؟ مسألة ليست علمية، خلاص لم يعد فيها شرف المناقشة. إنك أنت تقول إن من خالفك في المسألة كافر، ولا يصلى وراء ولا كذا، انك انت تلغي الجهل اساسا وصلاه وتقول بالميثاق والفطره والعقل كلام المعتزله كما سأبين لك، انك انت تقول ان المشايخ ولو هو ابن عبد الوهاب وابن تيميه فيما هذا فيما قالوا يبقى ده دول دخلهم التشويش او عدم الرسوخ، لا معلش هذا خارج الايه الامر، هنا خارج الامر. اما اللي يرى من العلماء ان في هذه الحاله لا يعذر على اعتباري ان المساله منتشره ومشهوره، هذا لا يبدع ولا يقال فيه كذا، وان كنت ترجح انه لا بد من توافر الشروط وانتفاء الموانع. وترى ان شاء الله ان في فرق بين الجهل كمانع ده يقعد واسقاط الحكم على المعين. فالجهل كمانع هذا عند ائمه السنه ما يخالفون في هذا، واما ان هذا يستحق الحكم او لا يستحق هذه المساله، وان الجهل لا يتوفر شرطه فيعتبر او لم يتوفر شرطه فلا يعتبر، هذه مساله ايه مساله اخرى. طيب يبقى ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى اعذر بالجهل، وابن تيميه اعذر بالجهل، ما لم يبلغه القرآن أو بلغه ولم يفهمه فهم خطاب، أما من بلغ وفهم الخطاب فلا عذر له، وده معنى يبين له يعرف كما قال العلماء. ولهذا عندنا الفهم فهمان، تارة ينفى فهم وتارة يثبت فهم، فمن نفي المثبت ومن الفهم المنفي. فهم الخطاب فهم الحج، فهم الخطاب ده اللي نثبته كما سنبين، فهم الحجة لا، إنما فهم الخطاب فهمت أن هذا شرك وأن كذا وبلغك هذا، هذا الذي يلزم ويكفي وهو الذي قاله الأئمة في التعريف. فهم الحجة هذا ما يلزم، إلا بقى في الأمور الدقيقة هذه مسألة أخرى اللي فيها الإشكالات والشبهات. طيب قررنا هذا، قررنا هذا، نتوكل على الله نشوف كلام العلماء لا سيما ابن عبد الوهاب ومية رحم الله عز وجل الجميع، ونشوف بقى مسألة الميثاق والعقل والفطرة ديت هي لمن ومن قال بها. طبعا احنا نجيب امثله والا الكلام يطول كثيرا، لكن هنجيب لكم امثله بس بحيث تطمئن لها هي القلب. بس انا عايزكم تتصور واحد الخلاف التصور مساله فين وقع الخلاف او فين وقع الكلام ايه موطن النزاع، واثنين الذين لم يعذروا ليسوا قسما واحدا بل هم قسمان، قسم خرج عن الحد الصحيح في المناقشه العلميه وورط نفسه تورطات، وقسم آخر في حد الايه المناقشة العلمية. واضحة دي يا اخوان ولا مش واضحة؟ نعم.
شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتاب الاستهلاك
على البكري: ولا يستطيع أحد أن ينقل عن أحد من الصحابة ولا من السلف أنهم بعد موته طلبوا منه إغاثة ولا نصرا ولا إعانة ولا استسقوا بقبره ولا استنصروا به كما كانوا يفعلون ذلك في حياته، ولا فعل ذلك أحد من أهل العلم والإيمان، وإنما يحكى مثل ذلك عن أقوام جهال أتوا قبره فسألوه بعض الأطعمة أو استنصروه على بعض الظلمة فحصل بعض ذلك، وذلك لكرامته على ربه ولحفظ إيمان أولئك الجهال، فإنه إذا لم تقض حاجتهم وقع في قلوبهم الشك وضعف إيمانهم أو وقع منهم إساءة أدب ونفس طلبهم الحاجات من الأموات وإساءة أدب، فقضى الله حاجتهم لئلا يضعف إيمانهم به وبما جاء به لئلا يرتدوا عن الإيمان، فإنهم كانوا قريب عهد بإيمان. هذا ماذا فيه؟ قال فإنهم كانوا قريب عهد بإمام، فحصل إيه؟ حصل إيه؟ وإنما يحكى مثل هذا عن أقوام جهال أتوا قبره فسألوه بعض الأطعمة أو استنصروه على بعض الظلم، فحصل بعض ذلك، وذلك لكرامتي على ربي ولحفظ إيمان أولئك الجهال. أتوا إيه يا أخوان؟ قبره فسألوه بعض الأطعمة أو استنصروه على بعض الظلم. هذا كلام الشيخ في الاستغاثة، في كتاب الاستغاثة. فحصل بعض ذلك وذلك لكرامتي على ربه ولحفظ إيمان أولئك الجهال، فإنهم إذا لم تقضى حاجتهم تبدأ في الشرك الأكبر في المسائل الظاهرة والخفية هذه. طيب، وقع في قلوبهم، فإنهم إذا لم تقضى حاجتهم وقع في قلوبهم الشك وضعف إيمانهم، أو وقع منهم مساءة أدب، ونفس طلبهم الحاجات من الأموات هو إساءة أدب، فقضى الله حاجتهم لئلا يضعف إيمانهم بي وبما جاء بي، لئلا يرتدوا عن الإيمان، فإنهم كانوا قريبي عهد بإيمان. طيب، وقال رحمه الله تعالى: فإن بعد، هذا في أيضا في نفس الكتاب، فإن بعد معرفة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، بعد معرفة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، نعلم بالضرورة أنه لم يشرع لأمتي أن تدعو أحدا من الأموات، لا الأنبياء ولا الصالحين ولا غيره، ده بعد ما جاء به الرسول، لا بلفظ الاستغاثة ولا بغيره، ولا بلفظ الاستعاذة ولا بغيره، كما أنه لم يشرع لأمتي السجود لميت ولا لغير ميت ونحو ذلك، بل نعلم أنه نهى عن كل هذه الأمور بشريعة النبي التي جاء بها، وقد عرفنا ذلك بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وأن ذلك من الشرك الذي حرمه الله ورسوله. ولكن انتبه معي بارك الله فيك، ولكن لغلبة الجهل وقلة العلم بآثار الرسالة في كثير من المتأخرين لم يكن تكفيرهم بذلك حتى يتبين لهم ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم مما يخالفه. ما قالش فيه ميثاق وعقل وفطرة، ما قالش فيه إلغاء للجهل خالص، لا يعتبر الجهل في الشرك الأكبر. خلي بالك يا أخي، بارك الله فيك ونفع الله بك. يبقى ابن تيمية هنا تكلم عن صورة الشرك الأكبر ولا على الأصغر؟ الأكبر. الظاهر ولا الخفي؟ الظاهر. ها؟ دعاء الأموات، الأنبياء، الصالحين، سجود لميت لغير ميت، وأن ذلك من الشرك الذي حرم الله ورسوله، ولكن لغلبة الجهل. يبقى برضو الحكم، ويبقى كده ابن تيمية يكون كافر، لأنه بيعذر بالجهل في مسألة التوحيد عند قول هؤلاء. يبقى المسألة كمان مش مسألة بقى نوع عن تشويش، ده المسألة كده، وإلا أنت ما كنش أنا زيه وتقول لي أنت كافر وابن تيمية مش كافر. لكن لهيبة ابن تيمية ولنك ستنادي عن نفسك بالموت والذبح والقتل، تجيبها في نحن، تجيبهاش في مين؟ في ابن تيمية. يبقى بقى فيه جهل وفي الشرك الأكبر، إذا كان بشرطه واعتبر بشرطه. ها؟ ده ابن تيمية كمان بيقول في إيه؟ ده في سنة كلام، ده في 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 المئة السابعة بيقول: ولكن لغلبة الجهل وقلة العلم بأثار الرسالة في كثير من المتأخرين. مش احنا بقى 1400 ويه بعد ما يطلع زي عالم مصر الاول كده يقول للناس الشيخ احمد البدوي الشيخ المهاب الذي يضيع في البر وفي البحر اجاب، زي ما يجي عميد كلية القرآن يسجد للقبر كل جمعة، عميد كلية القرآن. يبقى ابن تيمية بيتكلم عن رابط جالي فين؟ واحنا النهارده نقول من لم يكفر فهو كافر. يبقى انتبهوا. ولهذا خلي بالك، ولست كذلك مع الذين يقوم بالعذر بإطلاق حتى تنقطع المعذرة وحتى، لا، احنا فقط نقول الآية التي يقولونها لأنذركم به من بلغ صح، وليس عندنا أكثر من هذا، لكن لمن بلغ بشرطه زي ما قال ابن جرثمة، زي ما أقول لك دلوقتي، ها؟ يبقى بلغاه إيه؟ وفهمه، بلغاه وفهمه. إذا بلغ وبلغ تقوم بالحجة، فهم الخطاب، مش برضه عشان تقول لي هتجيب بعد، لا، فهم الخطاب. ولا ممكن لو... إيه رأيك لو القرآن وصل أعجمي إنجليزي فرنساوي عندك تبقى إيه؟ يقول لك لا، ده لازم أنا أفهم له. طب إيه الفرق؟ هذا أعجمي وإن كان عربيا يتكلم بالعربية، وهذا أعجمي وإن كان يتكلم بالفرنسي. الجامع عدم فهم الخطاب. فخلينا نعلق على وصف منضبط، لأنه ممكن يكون أمريكي بيتكلم بلغة عربية، ما تقولوش بقى الأمريكي ولا أو إنجليزي بس. يبقى إذا عايزين نحط أوصاف منضبطة، الأوصاف منضبطة، فهم الخطاب ولا ما فهم؟ إنجليزي، فرنسي، عربي، تركي، أي شيء، فهم الخطاب ولا ما؟ وهنبين لك إن ابن عبد الوهاب ركز على مسألة فهم الخطاب، إنما أكثر من هذا لا. يبقى احنا خلي بالك بنضيق جدا برضه، جدا، مش بنقول خلاص خليك مع إلى، لو قال أنا كافر أنا مشرك احكموا بقى علي، لا، ولا مع الذين يخرجون من الإسلام بلا يقين، فإن من أخطر الأحكام هذه. يبقى ابن تيمية هنا قال ايه؟ قال ولكن لغلبة الجهل وقلة العلم بآثار الرسالة في كثير من المتأخرين لم يكن تكفرون بذلك حتى يتبين له ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى يتبين له. طيب ابن القيم بيقول ايه في الطرق الحكمية؟ فأما أهل البدع الموافقون لأهل الإسلام ولكنهم مخالفون في بعض الأصول كالرافضة والقدرية والجهمية وغلاة المرجئة ونحوهم، فهؤلاء أقسام. أحدهم الجاهل المقلد الذي لا بصيرة له، فهذا لا يكفر ولا يفسق ولا ترد شهادته إذا لم يكن قادرا على تعلم الهدى، وحكمه حكم المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنه. طيب يبقى ابن القيم هنا لم يكفر جهال الرافضة مع وقوعهم في الشرك لمانع الايه؟ الجهل، إذا ما كانوا معرضين، إنما بلغوا بقى إن السنة كذا وإن القرآن ده هو كتاب ربنا وركب رأسه واتبع هؤلاء، لا. طيب من القائلين أيضا محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، قال إيه ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى؟ وإن كنا لا نكفر من عبد الصنم الذي على عبد القادر والصنم الذي على قبر أحمد البدوي وأمثالهما لأجل جهلهم وعدم من ينبههم. أين يوجد صنم عبد القادر وأين يوجد صنم اللي على قبر أحمد البدوي؟ في بلاد نائية ولا فين؟ بلاد مسلمين. طيب وعبد الصنم ولا مسألة خفية؟ لأجل ماذا؟ جهله وعدم من ينبههم. يبقى اعتبر بعد باب الجهل ولا ما اعتبر؟ لماذا لم يعتبر ايه رسالة اول؟ لماذا؟ وقال ايضا يقول وان كنا نكفر، فكيف نكفر من لم يشرك بالله اذا لم يهاجر الينا او لم يكفر ويقاتل؟ سبحانك هذا بهتان عظيم. اذا كان احنا لا نكفر بهذا بمن عبد الصنم كذا ليه؟ لأجل عدى جاهليهم وعدم من ينبههم. نريد تفسيرا لهذا. وقال أيضا ده في دور الثانية طبعا، وقال أيضا بل نشهد الله على ما يعلمه من قلوبنا بأن من عمل بالتوحيد وتبرأ من الشرك وأهله فهو المسلم في أي زمان وأي مكان، وإنما نكفر من أشرك بالله في إلهيته بعدما نبين له الحجة على بطلان الشرك. الشاهد إيه؟ بعدما نبين له الحدود على بطلان الشرك. هذا مجموع مؤلفات الشيخ. وقال أيضا ما ذكر لكم عني، ابن عبد يقول ما ذكر لكم عني أن أكفروا بالعموم فهذا من بهتان الأعداء وكذلك قولهم إني أقول من تبع دين الله ورسوله وهو ساكن في بلدي أنه ما يكفيه حتى يجيء عندي، فهذا أيضا من البهتان. وإنما المراد اتباع دين الرسول الله ورسوله في أي أرض كانت، ولكن نكفر من أقر بدين الله ورسوله ثم عاداه وصد الناس عنه. كذلك من عبد الأوثان، خافي ولا أكبر، بعدما عرف أنه دين المشركين وزينه للناس، فهذا الذي أكفره، وكل عالم على وجه الأرض يكفر هؤلاء إلا رجلا معاندا أو جاهلا. نجيب تاني دي مهود بن عبد الوهاب. وكذلك من عبد الأوثان بعدما عرف أنه دين المشركين وزينه للناس، يبقى عبد الأوثان بعدما عرف أنه دين المشركين، طب ما عرف، يبقى لابد من إقامة الإيه؟ إنما إننا بكفر بالعموم هذا بهتان، كذب علي به الأعداء. وقال أيضا في مجموع مؤلفاته: وأما ما ذكر الأعداء عني أني أكفر بالظن وبالموالاة أو أكفر الجاهل الذي لم تقم عليه الحجة، فهذا بهتان عظيم يريدون به تنفير الناس عن دين الله ورسوله. مجموع مؤلفات الشيخ: وأما ما ذكر الأعداء عني أني أكفر بالظن وبالموالاة أو أكفر الجاهل الذي لم تقم عليه الحجة، فهذا بهتان عظيم يريدون به تنفير الناس من دين الله ورسوله. ألا فين الميثاق والفطرة والعقل؟ ألا فين تكفير من لم يكفر؟ فين عدم احتبار الجاه؟ وده شرك أكبر. طيب، إن قال قائل إن الشيخ له كلام صريح في عدم العذر بالجهل، وإن القول الأخير للشيخ في هذه المسألة فيه له كلام صريح في عدم العذر بالجهل، نقول طيب أنت إيه رأيك؟ هيحمل على التناقض ولا على الجمع ولا على النسخ ولا إيه بالضبط؟ يعني يحمل على حال، نجمع كلامه في هذا، فيحمل على حال وهو حال من قامت به هذه الضوابط التي ذكرها، ولا نقول متناقض، ولا نقول له كلام ينسخ ولم يرجع عن الأول؟ أيهما اللائق بالعلماء؟ الجمع. فنقول ما ورد عنه في ذلك حتى في المسائل الخفية والمسائل اللي كذا، لما بيقول احنا بنعذر في الصرف وعطل ونعذر في كذا، يعني اذا تبين. اما الخفي فهذا يحتاج الى مزيد بيان حج، والا الشيخ حاشاه ان تتعارض كلماته. ادي واحد، لو سلمنا بذلك فان الذي نقلناه لك الان كلام صريح في العذر بالجهل في مسألة التوحيد والشرك، فلا أقل من أن يكون الشيخ قولان في المسألة. فهل كان الشيخ في أحد أقواله مرجئا أو كافرا؟ مثلا اثنين، أنا من أئمة الدعوة السلفية في نقد من فهم أن الشيخ يعذر بالجهل، ومنهم الشيخ عبد اللطيف ابن عبد الرحمن ابن حسن آل الشيخ في كتاب منهج التأسيس والتقديس، حيث قال دائمة الدعوة: والشيخ محمد رحمه الله، بعد ما مات بقى الشيخ محمد، من أعظم الناس توقفا وإحجابا عن إطلاق الكفر، حتى إنه لم يجزم بتكفير الجاهل الذي يدعو غير الله من أهل القبور أو غيرهم إذا لم يتيسر له من ينصحه ويبلغه الحجة التي يكفر تاركها. قال في بعض الرسائل الشيخ عبد اللطيف: وإذا كنا لا نقاتل من يعبد قبة الكواز حتى نتقدم بدعوته إلى إخلاص الدين لله، فكيف نكفر من لم يهاجر إلينا وإن كان مؤمنا موحدا؟ وقال: وقد سئل عن مثل هؤلاء الجهال فقرر أن من قامت عليه الحجة وتأهل لمعرفتها يكفر بعبادة القبور. نقول من الأضرب كلام الشيخ؟ وقال أيضا الشيخ عبد اللطيف في مصباح الضلال: فمن بلغته دعوة الرسل إلى توحيد الله ووجوب الإسلام له وفقها أن الرسل جاءت بهذا لم يكن له عذر في مخالفته وترك عبادة الله. وفقها أن الرسل إيه؟ بلغته دعوة الرسل للتوحيد، وفقها أن الرسل جاءت بهذا، تبين ولا ما تبين؟ لم يكن له عذر في مخالفته وترك عبادة الله، وهذا هو الذي يجزم بتكفيره أو يجزم بتكفيره إذا عبد غير الله وجعل معه الأنداد والآلهة. والشيخ وغيره من المسلمين لا يتوقفون في هذا، وشيخنا رحمه الله قد قرر هذا وبينه وثاق العلماء الأمة واقتداء بهم، ولم يكفر إلا بعد قيام الحجة وظهور الدليل. كلام واضح والإخوان فيه لابس، حتى أنه رحمه الله توقف تكفير الجاهل من عباد القبور إذا لم يتيسر الله من ينبهه. وهو ذا هو المراد بقول الشيخ ابن تيمية، هو بيستدل كمان بكلام الشيخ ابن تيمية إن هو ابن عبواب ما خرجش ابن تيمية حتى يتبين لهم ما جاء به الرسول، فإذا حصل البيان الذي يفهمه المخاطب، خلي بالك، فإذا حصل البيان الذي يفهمه المخاطب فهم الخطاب ويعقله فقد تبين له. وقال أيضا في مصباح الضلال: وشيخنا رحمه الله لم يكفر أحدا ابتداء بمجرد فعله وشركه، بل يتوقف في ذلك حتى يعلم قيام الحجة التي يكفر تاركها، وهذا صريح في كلامه في غير موضع، ورسائله في ذلك معروف. يبقى من الذي فهم يا أخوان كلام المشايخ؟ من الذي فهم كلام ابن عبد الوهاب؟ أهو بيقول أهو: وشيخنا لم يكفر أحدا ابتداء بمجرد فعله وشركه، مش أول ما وقع يبقى كفروا على طول، تبينوا أو لم يتبين، لم يكفر شيخنا ابتداء، بل يتوقف في ذلك حتى يعلم أو يعلم قيام الحجة التي يكفر تاركها، وهذا صريح في كلامه في غير موضع. كل دي في الصرف والعطف. في ايه؟ ابن عثيمين اللي نزل من الراسخين في تعليق على كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كشف الشبهات في عبارة مجملة كده لابن عبد الوهاب بيقول ايه: فإنك إذا عرفت أن الإنسان يكفر بكلمة يخرجها من لسانه وقد يقولها وهو جاهل فلا يعذر بالجاهل. ابن عثيمين قال تعليقون على هذه الجملة من كلام المؤلف رحمه الله: أولا، لا أظن الشيخ رحمه الله لا يرى العذر بالجهل، لا أظن الشيخ رحمه الله، شوف فهم العلماء يا أخواني لكلام الإمام: اللهم إلا أن يكون منه تفريط بترك العلم، مثل أن يسمع بالحق فلا يلتفت إليه ولا يتعلم، فهذا لا يعذر بالجهل، وإنما لا أظن ذلك من الشيخ لأن له كلاما آخر يدل على العذر بالجهل. فقد سئل رحمه الله عما يقاتل عليه وعما يكفر الرجل به فأجاب: أركان الإسلام الخمسة أولا شهادتان ثم الأركان الأربعة، ده كلام ابن عثيمين في النقل عن ابن عبد، فالأربعة إذا قر بها وتركها تهونا فنحن وإن قاتلناه على فعلها فلا نكفر بتركها. والعلماء اختلفوا بكفر التارك لها كسلا من غير جحود، ولا نكفر إلى ما أجمع العلماء عليه العلماء كلهم وهو شهادتان، وأيضا نكفر بعد التعريف إذا عرف وأنكر بعد التعريف. وأما الكذب والبهتان فمثل قولهم إن نكفر بالعموم ونوجب الهجرة إلينا على من قدر على إظهار دينه، وإن نكفر من لم يكفر ومن لم يقاتل ومثل هذا وأضعاف وأضعافه، فكل هذا من الكذب والبهتان الذي يصدون به عن الناس عن دين الله ورسوله. وإذا كنا لا نكفر من عبد الصنم الذي على عبد القادر والصنم الذي على قبر أحمد بدوي وأمثالهم لأجل جهلهم وعدم من ينبههم، فكيف نكفر من لم يشرك بالله إذا لم يهاجر إلينا أو لم يكفر ويقاتل؟ سبحانك هذا بهتان عظيم. ده كمان فهم مين؟ العلامة العثيمين. طيب الشيخ عبد اللطيف ابن عبد الرحمن ابن حسن قال هذا الكلام، وابن عثيمين رحمه الله تعالى نقل كلاما طويلا ومتعا وجميلا في مسألة الإيه يا أخواني، في مسألة العذر بالجهل. فقال، وقد تقدم النقل عنه ومنه قوله: مسألة العذر بالجهل مسألة عظيمة شائكة وهي من أعظم مسألة حقيقة وتصويرا. فمن الناس من أطلق وقال خلي بالك لا يعذر بالجهل في أصول الدين كالتوحيد، فلو وجدنا مسلما في بعض القرى والبوادي النائية يعبد قبرا وليا وقلناه مسلم وإنه وجد آباء على هذا ولم يعلم بأنه شرك فلا يعذر. عشان يقول كده في ناس بتقول كده، لو كان ابن عبد الوهاب بيقول كده ابن عثيمين لا يدري، طيب الشيخ عبد اللطيف لا يدري. قال العثيمين والصحيح أنه لا يكفر لأن أول شيء جاء به الرسل والتوحيد، ومع ذلك قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فلابد أن يكون الإنسان ظالما وإلا فلا يستحق العذاب. وبناء على هذا يتبين حال كثير من المسلمين في بعض الأقطار الإسلامية الذين يستغيثون بالأموات وهم لا يعلمون أن هذا حرام، بل قد لبس عليهم أن هذا مما يقرب إلى الله وأن هذا ولي الله وما أشبه ذلك، ومعتقدون الإسلام وغيرون عليه ويعتقدون أن ما يفعلون من الإسلام، ولم يأتي أحد ينبههم، حدش نبه، مش بقى نبه وعاند. فهؤلاء معذورون لا يؤاخذون مؤاخذة المعاند. وطبعا الشيخ مقبل والشيخ عبد الرزاق عفيفي حيث سئل عن رأي في قول الصنعاني، الصنعاني طبعا كان من يرى التكفير، فقال في تطهير الاعتقاد هم كفار أصليون، حيث اعترض عليه بعض العلماء كالشيخ بشير السهسواني صاحب سيرة الإنسان وقال مرتدون، فقال الشيخ رحمه الله هم مرتدون عن الإسلام إذا أقيمت عليهم الحجة، وإلا فهم معذورون بجهلهم كجماعة الأنواط. كجماعة مين؟ الأنواط و غير ذلك من الايه من النقولات الكثيره الموجود. طيب ماذا نصنع هنا؟ احنا بس بنرجو ايه ان هم حتى يعرفوا ان العلماء لهم هذا الكلام، احنا لن نكفر طبعا خلاص، ونقول لهم الكلام اللي تقولونه هذا كلام ما قال به احد، بل قال الشوكاني رحمه الله تعالى في نهي الاوتار ومن سجد جاهلا لغير الله لا يكفر. وانا طلعت على كتاب لما ذكر لما 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 ذكر كلام ابن تيمية قال وهذا لا يصح عن ابن تيمية ومثله لا يصح عن ابن تيمية. طيب وبعدين جاب كلام ابن القيم ابن عبد الوهاب قال هذا مثل ما قلنا في ابن تيمية، ولما جاب كلام الشوكاني قال سبق البيان. بيان ايه؟ بنى على ان مكذوب ولا يصح ومحال ان يقولوا هذا. طب واذا قالوا هذا، إذا قالوا هذا الشاطبي رحمه الله تعالى يقول فمن ذلك عدم المؤاخذة قبل الإنذار، رد ودل على ذلك إخباره تعالى عن نفسه بقوله وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فجرت العادة في خلقه أنه لا يؤاخذ بالمخالفة إلا بعد إرسال الرسل، فإذا قامت الحجة عليهم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ويقول الشيخ ابن عبد الوهاب في الرسالة الشخصية أيضا من النقولات يعني مزيد، وإنما نكفر من أشرك بالله في إلهيته بعدما نبين له الحج على بطلان الشرك، وكذلك نكفر من حسنه الناس أو أقام الشبهة البطيلة على إباحته، وكذلك من قام بسيفه دون هذه المشاهد التي يشرك بالله عندها وقاتل من أنكرها وسعى في إزالتها بعدما نبين له الإيه؟ الحجة. تمام. الشيخ سليمان ابن سحمان يقول فاعلم أن مشايخ أهل الإسلام وإخوانهم من طلبة العلم الذين هم على طريقتهم هم الذين صاروا على منهاج شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، وأخذوا بجميع أقواله في حاضرة أهل نجد وبواديه الذين كانوا في زمانه، فأخذوا بقوله في الموضع السادس الذي نقلوه من السيرة في بوادي أهل نجد حيث قال بهم الوصف المكفر لهم بعد دعوتهم إلى توحيد الله وإقامة الحج عليه، هذا الشيخ سليمان، والإعذار والإنذار منهم، وأخذوا بقوله في الرسالة التي كتبها للشريف لما سأله، ده بيقول إيه خلي بالكم، فاعلم أن مشايخ أهل الإسلام وإخوانهم من طلبة العلم الذين هم على طريقتهم هم الذين صاروا على منهج الشيخ الإسلام ابن عبد الوهاب في إيه بقى؟ أخذوا بجميع أقواله في حاضرة أهل نجد وبواديه الذين كانوا في زمانه، فأخذوا بقوله في الموضع السادس الذي نقله من السيرة في بوادي أهل نجد حيث قال إن بهم الوصف المكفر لهم بعد دعوتهم إلى توحيد الله وإقامة الحجة عليهم والإعذار والإنذار منهم، وأخذوا بقول في الرسالة التي كتبها للشريف لما سأله عما يكفر به الناس أو يكفر به الناس ويقاتلهم عليه، وكذلك ما ذكره في رسالته إلى السويدي، وأنه لا يكفر الناس بالعموم، وكذلك ما ذكره أولاده بعده في هذه المسائل، ونحن نسوق ما ذكروه. يبقى اللي عايز يصير على منهج شيخ ابن عبد الوهاب يعمل ايه؟ يبقى لابد ان يبين التوحيد، ومن بعد ما يبين التوحيد للناس، بعد ما يبلغ القرآن بفهم الخطاب، ها البلاغ المعتبر هذا، يبقى خلاص. شيخ الاسلام طبعا ايه اللي ذكروا بقى وفي رسالته للشريف اللي احنا قلناها، مسألة ان كنا لا نكفر من عبد الصنم. الشيخ عبد اللطيف كثير هذه المقولات، أخذ بالك الكثيرة. الشيخ مقبل يقول: وأما عدم العذر بالجاهل في التوحيد إذا كان علما، وأما إذا كان جاهلا فالذي يظهر أنه يعذر بجهله. وقال الشيخ العباد في مسألة شروط الصلاة، ها قرر العذر بالجاهل في شكل أكبر تقريرا طويلا في شرحه. طيب، هل وجد من يعني لا يعذر بهذا زي ما قلنا من علمائنا ومشايخنا؟ الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى هذا ظاهر كلامه، وإن كان له مواضع أيضا عندنا أنه يعلق على إيه؟ على التفريط، أنه فرط، أنه كذا، أنه كذا، وهذا أيضا يحتاج إلى فهم مناط، فقد يكون عنده فرط لكن عندنا ما فرط، قد يكون في موضع فرط في موضع ما فرط. المؤمن الشيخ هنا الآن بيعتبر الجاه بس لا يرى الجاهل في هذا الموضع. وثانيا شيخ ابن باز رحمه الله تعالى ذكر ان الايه انه من العلماء من قال يعذر ولم يبدع ولم يكفر، رحمه الله تعالى رحمة واسعة. عايز تسمع كلام ابن باز رحمه الله في شرح كتاب الشبهات؟ بعد الصلاة ان شاء الله.